الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي شرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى على رسالة تفسير كلمة التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين. الأول أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلهم وأباح أموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الربوبية، وهو أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمور إلا الله وحده، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: عباد القبور الآن يقولون ما دام أنه اعترف أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر فإنه مسلم. إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ ليس لها معنى عندهم، لأن المشركين يقولون هذا الذي يقوله هؤلاء.
نعم، يعني أنه يكتفى بالتقرير الربوبية، فطالما أنه اعتقد بأن الله هو الخالق وأنه الرازق وأنه المحيي والمميت فإنه بذلك يكون مسلما، ولو لم يأتي بتوحيد العبادة وتوحيد الألوهية. وهذا كلام من أبطل الباطل، لأنه يترتب على ذلك أن يكون الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، لأنهم كانوا يقرون بهذا، يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. ولهذا ذكر ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في القواعد الأربع، القاعدة الأولى ماذا؟ أن الكفار الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وكذا، وكما مر معنا في أدلة القرآن هم الذين يخالفوا في هذا. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج حيا من الميت ويخرج ميتا من الحي ومن يدبر الأمر، هذا ربوبية، فسيقولون الله. إذن من وحد أو أقر بالربوبية وأشرك في الألوهية فإنه لا يكون مسلما أبدا. تقول الله الخالق ثم تقول الله ليس المتفرد بالعباد، هو المتفرد بالخلق لكن ليس المتفرد بالعبادة، فنجعل له أندادا نصرف إليهم ما نصرفه الله عز وجل، ندعو الله وندعو الند، ندعو الله وندعو الند، ما يصلح ندعو الله وندعو الند، هذا ما يصلح، إنما ندعو الله عز وجل وحده لا شريك له، ندعو الله عز وجل وحده لا شريك له، ولا ندعو معه أحدا، كما قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يبقى إذن الشرك في الألوهية يبطل كل شيء. ولابد أن نعلم أن الشرك ثلاثة أقسام، كما أن التوحيد ثلاثة أقسام. ما أقسام التوحيد؟ الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. ما أقسام الشرك؟ ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. فهناك شرك في الربوبية بأن تدعي مع الله خالقا رازقا وهكذا، هناك شرك في الألوهية بأن تصرف له حق الله في العبادة، هناك شرك في الأسماء والصفات بأن تجعل صفات الله كصفات المخلوقين فلا تفرق بين الرب عز وجل وبين المخلوق. فالله عز وجل له صفات والمخلوق له صفات، وصفات البركة صفات المخلوق، يداه كأيدينا، وجهه كوجوهنا، الأسماء والصفات، وكل هذا لا يثبت معه الإسلام. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وهذه مسألة عظيمة.
وبهذا يرد ابن عبد الوهاب بهذا التقرير على مين؟ على القبوريين الذين يقولون: كيف تكفرنا ونحن نعتقد أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو المحيي وأن الله هو المميت، تقول هذا ونحن مقرين بهذا الأمر، بل وأضافوا إلى ذلك ونؤمن بالقرآن ونؤمن بالبعث والمشركون الذين قتلهم النبي ما كانوا مؤمنين بالبعث ولا كانوا مؤمنين بالقرآن ولا غير ذلك. فيرد ابن عبد الوهاب بأن هذا الأمر كان هو الذي يقر به المشركون. وأما مسألة أن المشركين لم يكونوا يؤمنون بالبعث ويؤمنون بالقرآن وأنتم أمنتم البعث والقرآن، صحيح أنتم أمنتم البعث وأمنتم بالقرآن وأمنتم بمحمد والمشركون لم يفعلوا هذا، لكن محل الاشتراك ما هو؟ أنكم صرفتم العبادة لغير الله، وهذا ناقض. ولا يلزم في خروج الإنسان من الإسلام أن تجتمع فيه النواقض، بل يكفي أن يأتي ولو بناقض. يبقى البحث هنا بحث النواقض، البحث هنا بحث النواقض. هم يقولون يعدون بقى نؤمن بالقرآن، نؤمن بالنبي، نؤمن بالبعث، نؤمن باليوم الآخر، والمشركون ما كانوا يفعلون هذا، فكيف تجعلون مشركين مثلهم؟ نقول أنتم مشركون مثلهم. لماذا؟ لأنكم صرفتم العبادة لغير الله، وهذا شرك في العباد، وهو ما جاءت الرسل لإبطاله، وغير من أنواع الشرك، لكن هذا أخص ما جاءت الرسل لإبطاله. ولهذا نقول له ما تقولون في رجل يؤمن بالبعث، يؤمن بالنبي، يؤمن بالقرآن، يؤمن بكذا، ويسب الرسول ويسب الله ويسب الدين فقط، هذا عندكم ايه؟ سيقولون كافر. نقول كيف تجعلون كافرا مثل الكفار مع انه يؤمن بالبعث ويؤمن بكذا؟ الرد على نفس الشبه هو الرد هنا على نفس الشبه. والضابط في هذه المسألة هو ان من اتى ناقضا من نواقض الإسلام فإنه يكفر ولو كان ناقضا واحدا، مثله مثل السنة، من أتى بناقض من نواقض السنة خالف في أصل من أصولها فإنه لا يكون مال السنة، ولو أنه كان على السنة ثم أتى ناقضا من هذه النواقض وقد قامت الحجة عليه فلا يكون من أهل السنة حينئذ. رجل لا يؤمن بالقدر، رجل يقول بعقيدة المعتزلة في القدر، رجل يقول بعقيدة الجبرية في القدر، رجل يقول بعقيدة الممثلة في الأسماء والصفات، يقول بعقيدة المعطلة، يقول بعقيدة الخوارج، يقول بعقيدة الروافض في الصحابة وباقي الأصول على أصول أهل السنة، هذا نسميه سلفيا سنيا ولا نسميه مبتدعا؟ نسميه مبتدعا. يبقى لا يلزم في نواقض السنة أن تجتمع فيه النواقض، ولا يلزم في نواقض الإسلام أن تجتمع فيه النواقض، بل لو أتى بناقض من نواقض الإسلام أو بناقض من نواقض السنة وقامت حجة عليه فإنه بذلك يكون كافرا ولا يلزم الاجتماع. إذن معارضتهم للإمام محمد بن عبد الوهاب بأنك كفرتنا مع أننا نؤمن بالملائكة والكتب والرسل ونؤمن بهذا كله والمشركون ما كانوا كذلك، نقول ولو أمنتم بكل هذا لكن أتيتم بهذا الناقض وهو الشرك بالله وأنكم صرفتم العبادة لغير الله عز وجل، فهذا يكفي في خروجكم من ماذا؟ في خروجكم من ملة الإسلام. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه
ومن هنا يا إخواني انتبه لهذه المسألة، يبقى معلش اكتبوا وراي خلفي، اكتبوا خلفي. نعم. سؤال: هل يلزم في الحكم بالردة، هل يلزم في الحكم بالردة على شخص أن تجتمع فيه جميع النواقض، جميع النواقض نواقض الإسلام؟ الجواب: لا يلزم، بل يكفي حصول ناقض واحد كسب الله أو سب رسوله أو دعاء غير الله وغير ذلك من النواقض بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع، بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. طيب سؤال: هل يلزم في الحكم بالخروج من السنة، في الحكم بالخروج من السنة، أن يجتمع في الشخص، أن يجتمع في شخص جميع نواقض السنة، جميع نواقض السنة، الجواب لا يلزم، بل يكفي ناقض واحد لأصول السنة حتى يخرج الرجل من السنة بعد إقامة الحجة عليه. سؤال: متى يكون الرجل من أهل السنة؟ متى يكون الرجل من أهل السنة؟ الجواب: لا يكون الرجل من أهل السنة، لا يكون الرجل من أهل السنة حتى تجتمع فيه، حتى تجتمع فيه خصال السنة كلها، خصال السنة كلها. يبقى بهذا يكون الرجل من السنة، لكن متى يخرج منها؟ نقول: لو خلف أصلا منها. طيب، متى يحكم للرجل بالإسلام؟ متى يحكم للرجل بالإسلام؟ الجواب: إذا نطق بالشهادتين، إذا كان كافرا ولم يأت بناقض لهما، ولم يأت بناقض لهما. أو يولد لمسلم، أو يولد لمسلم، ومتى يخرج من الإسلام؟ كما قلنا: إذا أتى بناقض من النواقض التي يخرج بها من الإسلام حتى ولو كان ناقضا واحدا. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: فهذه مسألة عظيمة جليلة مهمة، وهي أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدون بهذا كله، مقرون به، ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام، ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم، وكانوا أيضا يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله عز وجل. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: هي مسألة عظيمة ومهمة جدا، وقل من يعتني بها، لأن هؤلاء يقولون: من أقر بتوحيد الربوبية صار مسلما. وكان المشركون في الجاهلية يقرون بتوحيد الربوبية وعندهم عبادات كالصدقة والحج، فهم يحجون ويعتمرون ويقولون: لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت إلا الله، يعترفون بتوحيد الربوبية ويتعبدون ببعض العبادات، ولكن لما كانوا لا يخلصون العبادة لله وحده بل يعبدون الله ويعبدون معه غيره صاروا مشركين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: ولكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم، وهو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية وتوحيد الإلهية. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى:
نعم، يبقى هذا تقرير ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، أن هؤلاء كانوا مقرين بالربوبية، إذن ما الذي حكم عليهم بالشرك بسببه؟ ماذا؟ تخلف الألوهية، قضيتهم الإفراد التوحيد في العبادة. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذا قيل لهم لا إله إلا الله، يعني أفردوا الله بالعباد، يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: لأن هذا هو المطلوب وهو توحيد الألوهية، أي إفراد الله بالعبادة، وليس المطلوب إفراد الله بتوحيد الربوبية فقط، لا بد من الأمرين، لا بد من توحيد الربوبية وهو مستلزم لتوحيد الألوهية، ولا بد من توحيد الألوهية وهو متضمن لتوحيد الربوبية، لا ينفك بعضهما عن بعض. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وهو
ولهذا هناك التلازم بين الثلاثة أنواع: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فمن أشرك في واحد كان مشركا. ثم إن من أشرك بالألوهية يعني دعا غير الله، الآن وموجود هنا يدعو غير الله، يدعو الميت. أولا بهذا يكون قد دعا له السمع المحيط وأنه يسمعه، وهذا شرك في الأسماء والصفات. ثانيا أن له تصرفا في الكون، لأنه سيعطيه سؤلة، يبقى له تصرف في الكون، وهذا ربوبية. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وهو أن لا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى: أي وتوحيد الألوهية يتضمن جميع العبادات، فلا يصرف لغير الله عز وجل منها شيء، لأنه هو المستحق لها، فمن صرف منها شيئا لغير الله فإنه مشرك، ولو كان يقول لا إله إلا الله، بل لو كان يعبد الله بأنواع من العبادات ما دام لم يخلص لله فيها كلها فليس بمسلم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: ولا يستغاث بغيره، ولا يذبح لغيره، ولا ينذر لغيره، ولا لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فمن استغاث بغيره فقد كفر، ومن ذبح لغيره فقد كفر، ومن نذر لغيره فقد كفر، وأشباه ذلك. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى: أي من فعل ذلك فإنه يكفر، ولو كان يقول لا إله إلا الله، لأنه لم يحققها فهو متناقض، كيف يقول لا إله إلا الله ويذبح لغيره، كيف يقول لا إله إلا الله ويستغيث بغير الله من الأموات والغائبين والجن والشياطين، كيف يقول لا إله إلا الله وينذر لغير الله، هذا تناقض. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وأمه وعزيرة وغيرهم من الأولياء، فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المدبر.
نعم، يعني أن هذا ما أدخلهم في الإسلام، وهم مقرون بهذا، لكن يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وأمه وعزيرا. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى: المشركون الأولون ليسوا كلهم يعبدون الأصنام، فهم متفرقون في عباداتهم.
ولهذا ملخص الرد على شبهات القبوريين في القواعد الأربع يا إخوان، القواعد الأربع تعتبر مختصر لكشف الشبهات. كشف الشبهات الشيخ ذكر 12 شبهة أو 13 شبهة ورد عليه، اختصر هذه الشبهات في 4 شبهات قوية هي أقواها وأعمها، وهي القواعد الأربع. الأولى فيما يتعلق بهذا المبحث، وهو أنهم كانوا مقرنا بالربوبية ومع ذلك ما أدخلهم في الإسلام، فأنتم الآن تحتجون علينا بأنكم لستم مشركين. بماذا؟ بإقراركم بالربوبية، فالشيخ أثبت أن الأوائل كانوا مقرنا بالربوبية. طيب، الثانية ما تعلق بقاعدة الشفاعة، فذكر الشفاعة وأن هؤلاء يقولون نحن ما نعبدهم إنما نتخذهم شفعاء، فبين أن هذا أيضا نفس الشبهة الأولى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. القاعدة الثالثة أنهم قصدوا أنهم قالوا بأن الأوائل كانوا يعبدون الأصنام، إنما إحنا لا نعبد أصناما، نحن نحب صالحين ونحن نرفع قدر الصالحين ونتخذهم وسائط وكذا. فبين في القاعدة الثالثة أن النبي لما خرج على أناس ما كانوا كلهم عبادة أوثان وأصنام، إنما كانوا متفرقين في عباداته، منهم من يعبد الأصنام والأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين والملائكة. إذن كانوا متفرقين، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بين أحد منهم. يبقى هنا ليس التفريق باعتبار المعبود، أهو صنم أم أهو ملك أم أهو نبي أم هو، إنما التفريق باعتبار صرف العبادة لغير الله، والجميع يصرف العبادة لغير الله. يبقى لا فرق أن تكون عبادتك للنبي أو أن تكون عبادتك للحسين أو أن تكون عبادتك لفاسق فاجر يطفون عليه من أنواع الولايات مطفون، وهكذا. القاعدة الرابعة بعد ما انتهى من المسلمات الثلاث أن المشركين كانوا مقرنين بالربوبية، وأن المشركين كان عندهم شفاعة مثل ما عندكم شفاعة، وأن استشفاع بهم يعني يتخذوا وسائط، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين جميع أصناف الكفار. بعد هذا كله قال بأن شرككم أعظم من شرك المشركين. أما وقد شبهتمون فلم تخالفون في شيء من هذا، شرككم بقى أعظم، يعني أنتم لا توافقون أن تكونوا مثلهم، أنتم أشد منه. وذلك لأن شرك الأوائل كان في الرخاء دون الشدة، فكانوا في الشدة يدعون الله هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين به بريح طيبة وفرح بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان. أما شرككم فدائم في الرخاء وفي الشد، يبقى أنتم أغلظ شركة. هذه القواعد الأربع المهمة جدا التي ذكر الشيخ، وهي ملخص لماذا لكتاب كشف الشبهات، ولابد من درس هذا الكتاب بتقرات العلماء كالعلامة ابن إبراهيم والشيخ العثيمين رحمة الله عليه، لأن هذا كتاب مهم جدا في الرد على الصوفية. شبهات الصوفية في أي زمان في أي مكان لا تخرج عما أورده الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات، كتاب نافع ماتع لخصه في القواعد الأربع. نعم.
قال فهم متفرقون في عبادتهم، فمنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الصالحين، والرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم كلهم ولم يفرق بينهم، ولم يقل ما أقاتل إلا الذين يعبدون الأصنام، ويترك الذين يعبدون عزيرا ويعبدون المسيح ويعبدون الصالحين، ما فرق بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء القبوريون اليوم يقولون الشرك عبادة الأصنام، وعبادة الأولياء تقرب إلى الله عز وجل، وتوسل إلى الله ليست بشرك، لأن الشرك عبادة الأصنام فقط. يا سبحان الله، الرسول قاتل الجميع الذين يعبدون الأصنام، والذين يعبدون الملائكة، والذين يعبدون المسيح، والذين يعبدون عزيرا، والذين يعبدون الأولياء والصالحين، لم يفرق بينهم، لأنه ليس بينهم فرق في الحقيقة.
في الحقيقة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما بين في فارق باعتبار المعبود، إنما الجامع المشترك أن تصرف العبادة لغير الله، ولهذا النبي شدد في هذا الباب. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: إذا عرفت هذا عرفت معنى لا إله إلا الله، وعرفت أن من نخى
نبيا أو ملكا،
أن من نخى نبيا أو ملكا أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من الإسلام، وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل من المشركين: نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن هؤلاء الصالحون مقربون
ونحن مقربون
ونحن ندعوهم وننذر لهم وندخل عليهم ونستغيث بهم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة، وإلا فنحن نفهم أن الله هو الخالق الرازق المدبر. فقل: كلامك هذا مذهب أبي جهل وأمثاله.
الله أكبر. أي صحيح، وحقيقة مذهب جهل. أنت تغضب من هذا، يعني تغضب تفزع من هذا، أنك حينما تأتي عند قبور الموتى تذبح، تنذر، تطوف، تسجد، تدعو، تستغيث. أعطيني فارقا واحدا بينك وبين أبي جهل، سوى أنك اسمك محمد وهو اسمه عمرو بن هشام، هذا هو الفارق. إنما نفس ما كان يعبد به الأصنام أنت تعبد به الأصنام، نفس المسألة. إيه الفارق بينك وبينهم؟ ما الفارق؟ إذا عرفت معنى التوحيد ومعنى الشرك عرفت أنه لا فارق. ولهذا المنطلق من هذه المسألة، قل إذا أنت تعترض أن هذا شرك، قل لي ما الشرك؟ ما هو الشرك؟ أن تعبد الأصنام؟ لا، هذا مفردة. الشرك دعوة غيره مع صنم، ملك، وثن، نبي، حجر، أي شيء شمس، قمر، أي شيء تعبده مع الله عز وجل وتصل فيه العبادة. وما العبادة؟ بدنية من صلاتك، ذبحك، قلبية من خوفك، رجائك. فإذا صرفت شيئا من ذلك لغير الله كنت مشرك. هذا باختصار. عرف لنا التوحيد والشرك تنحل القضية. عرف لنا التوحيد والشرك تنحل القضية. مثل ما تقول أن فلان هذا سلفي، فلان هذا سني، عرف لنا السلفية والسني وأنزل هذا التعريف على من تحكم له بأنه سلفي سني. أليست الأمور يا أخواني ترجع إلى أصولها؟ أنت تقول فلان سلفي مثل ما تقول فلان مبتدع أيضا. هات أمور، عرف البدعة وحد البدعة وأنزل هذا الحد على المعين. فلان سني، عرف السنة وأنزل هذا الحد على فلان. أنا طبيب، الطب له حد صح؟ لو أنا ادعيت أنا طبيب كلكم بتقول إيه؟ طب أنت خريج إيه؟ قالك والله خريج تربية لو عربية. تقول كيف طبيب؟ أقول عندي فكرة. تقول الفكرة هذه لا تجعلك طبيبا، لا تجعلك طبيبا. في حد، فيه حد، حدود لابد أن تنطبق. فلان من أهل السنة لابد في حدود، ما السنة؟ وتسقط الحكم عليه. فلان من أهل البدع، ما البدعة؟ وتسقط الحكم عليه. فلان مسلم، ما الإسلام؟ وتسقط الحد عليه. فلان مشرك، ما الشرك؟ وتسقط الحد عليه، وهكذا. فعرفوا لنا. أنتم يا قبوريون تفزعون لما يقال لكم هذا شرك. طيب عرف لنا الشرك. أليس الله قد ذكر الشرك في القرآن؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه جهة. أنت قل لي ما الشرك، أنت قل لي ما الشرك، تعريفك للشرك ماذا؟ وبناء على هذا التعريف سيتبين لنا إذا كان يعرف الشرك أم لا. فإذا عرف الشرك تعريفا صحيحا وهو أنه أن تجعل الله ندا في الربوبية، في الألوهية، في الأسماء والصفات، دعوة غيره معه، إذا عرف ذلك نقول طيب هذا التعريف صحيح. تعال بقى نسقط على ما أنت عليه. أنت الآن تقول مدد يا فلان. المدد هذا معناه إيه؟ طلب دعاء، دعاء تطلب من الله عز وجل. طيب إن جعلت لمخلوق مدد يا فلان يبقى هذا دعاء، طلبت منه المدد، طلبت منه الأعانة، وهذه لله. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالدعاء لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فكونك تجعل مع الله شريكا هذا هو حد الشرك. يبقى إذن عارف. طب ما التوحيد؟ لا خالق إلا الله. طب هذا كان عليه المشركون، إذن كانوا موحدين. ولهذا الأشاعرة متورطون. إذا عرفوا التوحيد لماذا؟ لا خالق إلا الله. طيب والمشرك كذلك. طب وما الإيمان عندكم؟ التصديق. وفرعون كذلك مصدق. يلزم على تعريفكم للإيمان أن يكون فرعون مؤمنا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر. إذن يكون مؤمنا، هذا يكون مؤمنا. إبليس نفسه مصدق بوجود الله عز وجل ومصدق بهذا، إذن يكون مؤمنا. فالإيمان ليس هو التصديق المجرد. ومعنى لا إله إلا الله خلق إلا الله، إذا كان هذا هو التوحيد عندكم فمعناه أن هذا التوحيد عليه الكفار. كانوا موحدين، كان الكفار موحدين لأنهم كانوا يعتقدون أنه لا خلق إلا الله. نعم نعم. فين؟ خلاص عارفين. ما انا هو نفسه، اي ما هو نفسه، ما انا فاهم، انا بكرر الكلام. نعم نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: الشيخ يخاطب العلماء والعوام، ومعنى نخى في العاميه اي استنجد به. يقال لمن ينفي ان دعاء الصالحين شرك ويقول المراد به التوسل بهم إلى الله، يقال له كلامك هذا هو مذهب أبي جهل وأبي لهب وأمثالهم، لأنهم يقولون لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يدبر إلا الله، ونحن نتخذ هذه الآلهة لتقربنا إلى الله زلفى.
لتقربنا
لتقربنا إلى الله زلفى، كما قال الله عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: فإنهم يدعون عيسى وعزيرا والملائكة والأولياء يريدون بذلك كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه آلهة ما نعبد والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: المشركون الأولون يريدون ممن يعبدونهم مع الله التوسط لهم فقط، لا يقولون إنهم يخلقون ويرزقون، وإنما يقولون إن هؤلاء شفعاء لنا عند الله، يقولون إن هذا تعظيم لله.
يقولون، وهل هذه الشفاعة ليس بشرك؟ هم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. طب وهل هؤلاء يملكون الشفاعة؟ هل هؤلاء أصلا يسمعونك حتى يشفعوا لك؟ ولو سمعوا هل يستجيبون لك؟ ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولا ينبئك مثل خبير. فهذا أمر معروف. يبقى طلب الشفاعة شرك. يا بدوي اشفع لي، شرك. البدو ما يسمعك حتى يشفع لك، ولو سمعك ما شفع لك. الشفاعة إنما تكون يوم القيامة ممن جاء الدليل بهم. وأما في الدنيا فأن تستشفع بدعاء، تتوسل بدعاء رجل صالح، تقول يا فلان ادعو الله لي، فهذا جائز من حي حاضر موجود، هذا جائز. وإن لم يكن مشروعا يعني ليس من السنة، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان يقول بأن طلب الدعاء من الأخ أو طلب الدعاء من كذا لم يكن معروفا عند السلف، هو جائز في نفسه، جائز، وعليه تحمل بعض المواضع التي جاء فيها هذا. لكن المشروع المسنون المستحب المرجو، ما كل ما تلقى واحد له ادعو لنفسك أنت، وأنت تدعو لإخوانك، لكن هو جائز. فالشاهد أنه لو كان موجودا وحيا وطلبت منه أن يدعو الله لك لا بأس. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر جاء رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، هلكت الأنفس، كذا كذا، أدعو الله لنا. ولجاء قبره، الصحابة جاءوا قبره قالوا أدعو الله لنا، ولعدلوا إلى العباس، قدموا العباس يدعو، وما أتوا قبر النبي وقالوا: يا رسول الله أدعو الله لنا، ما قالوا. فكونهم يعدلون عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس، هذا دليل على ماذا يا إخواني؟ دليل على أنه ما يجوز، وأن هذا يكون من الشرك، أن يقولوا له أدعو الله لنا، يبقى هذا من الشرك، هذا من الشرك، طلب الدعاء من الأموات، لأن الأموات لا يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وبالتالي يكون هذا من الشرك، لأن البعض من الناس أشكل عليه هذه المسألة وقال بأن طلب الدعاء من الميت أن يدعو الله عز وجل ليس شركا أكبر، إنما دعاء الميت هو الشرك الأكبر. أب تقول مثلا: يا فلان أعطني، هذا الشرك الأكبر. إنما حينما تقول له أدعو الله لي، هذا ليس من الشرك الأكبر. فيرد عليهم بماذا؟ بأن هذا من الشفاعة الاستشفاع، والشفاعة شركية لأنها شفاعة منفية، ولأن هذا لا يملك شيئا، ولأن هذا لا يسمعك. فأنت ادعيت لو سمع المحيط. أنا حينما أكون هنا في بيلا وأقول مثلا: أدعو الله لي يا بدوي، أدعو الله لي يا حسين، أدعو الله لي، هل الحسين أصلا يسمعني حتى يدعو الله لي؟ الحسين ما يسمعني حتى يدعو الله لي، الحسين ما يسمعني حتى يدعو الله لي. يبقى إذن أنا أعطيته صفة من صفات الباري عز وجل، وهو السمع المحيط. أعطيته أنا ماذا؟ صفة السمع المحيط، وهو ما يملك هذا الأمر، ما يملك. وعليه فمن دعا أو طلب الشفاعة من ميت فإن هذه هي الشفاعة الشركية التي نفاها الله سبحانه وتعالى في القرآن. أما أن تستشفع بحي حاضر موجود فهذا لا إشكال فيه، تقول يا فلان أدعو الله لي، هذا جائز، مثل ما جاء في الصحيحين حديث أنس يا رسول أدعو الله لنا، ومثل ما جاء أيضا في الحديث الصحيح لما اجتمع الصحابة رضي الله عنهم وقدموا العباس فدعا الله عز وجل وأمنه وقالوا إن كنا نتوسل بنبيك وإن نتوسل بعم نبيك، يعني بدعائه، ولهذا قدموا العباس يدعو. وفي عهد معاوية رضي الله عنه أيضا قدموا أحد التابعين يدعو، لكن ما توسلوا بذات ولا دعوا ذات ولا قالوا يا رسول الله ادعو الله لنا. لو كان هناك ميت واحد ينفع الأحياء لو طلب منه الشفاعة والدعاء وهو ميت لكان من؟ لكان الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابة كانوا أعلم الأمة وأفقه الأمة وأدرى الأمة بمعنى التوحيد والشرك، ولهذا لم يأتي أحد من الصحابة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله ادعو الله لي. ولهذا يستدلون بقول الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، على جواز، يستدلون بهذه الآية على جواز أن تأتي النبي في قبره وتقول يا رسول الله استغفر لها لي. وهذا خلاف ما عليه جميع المفسرين وجميع الأمة. أنا آتي النبي الآن وقل يا رسول الله استغفر لي استغفر لي، هل النبي يملك الاستغفار لأحد الآن؟ النبي ما يملك الاستغفار لأحد، ما يملك الاستغفار لأحد، لكن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي قبر السلام عليك يا رسول الله، مثل ما تسلم على قبور الموتى السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، فتأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أبا بكر، السلام عليك عمر. بعد ذلك تطلب من الميت، الطلب من الميت شرك، تطلب منه الدعاء تطلب منه غير الدعاء هذا شرك، ما يجوز. ومعنى الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، هذا في حياتي. ولهذا الله قال ولو أنهم إذ ظلموا، حينما ظلموا أنفسهم جاءوك، وليس ولو أنهم إذا ظلموا، كلما يظلم الواحد نفسه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. الله قال إذ ظلموا ولم يقل إذا ظلموا. والصحابة ما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول استغفر لنا، ولو كان هذا جائزا ومشروعا لكان أسبق الناس إلى هذا من يا أخوان؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا هو الشرك الذي حذر منه القرآن وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، من؟ لا، استدلون بأن هذا دعاء طلب الشفاعة المغفور أن هذا من باب سماع الموتى، هذا كلام يدل على جهل. هذا سماع موتى أو طلب من موتى؟ الحكم على الشيء فرع عن تصور. دائما حينما تأتي تحكم على الأشياء، تحكم على شيء، تحكم على شخص، تحكم على جماعة، تحكم على أي شيء، ارجع إلى ماذا؟ إلى التصور. فالحكم على شيء فرع عن تصور. الآن أنا بقول يا بدوي اشفع لي عند الله، طيب هذه مسألة، مسألة طلب أو مسألة كلام عند المقبور وهل يسمعني أم لا، اللي هي مسألة أخرى، مسألة سماع الموت، هل الموت يسمعون؟ بمعنى أنا حينما أتي إلى الميت السلام عليك يا فلان هل يسمعني؟ هذه مسألة سماع الموتى، هل الموتى يسمعون؟ دي مسألة فقهية أخرى، هل الموتى يسمعون أم لا؟ أنا حينما أتي إلى القبور السلام عليكم أهل ديار المؤمنين والمسلمين، هل يسمعني؟ أنا حينما أتي قبر والدي وأقول السلام عليك يا أبي، هل يسمعني؟ هذه مسألة سماع الموتى، هذه مسألة إيه؟ فقهية، مسألة فقهية. منهم من قال الموتى يسمعون، ومنهم من قال الموتى لا يسمعون، منهم من قال الموتى يسمعون وأتى بأدلة، مثل ما قال النبي عمر بن الخطاب لما وقف على قبور المشركين وقال يا أبا جهل يا شيبة يا عتبة يا كذا، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر يا رسول الله تخاطبهم قد صاروا عظاما وكذا أموات، تخاطبهم؟ فقال يا عمر ما أنت بأسمع لي منه. إذن أثبت النبي سماعا من هؤلاء، كذلك أيضا ما جاء في الحديث لا يكاد يسمع خفقة نعاله. فمنهم من قال إذن الموتى يسمعون، ومنهم من قال بل الموتى لا يسمعون. ق- قال الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور. فإذا الموتى لا يسمعون. والذي عليه المحققون من أهل العلم أن الأمر فيه تفصيل، فنقول الموتى لا يسمعون هذا الأصل، ولكن القدر الذي جاءت به النصوص الشرعية في سماعهم نثبته، فنقول لا يسمعون سماعا مطلقا كسماع الأحياء، كسماع الأحياء. فلما أتي إلى القبر وأقول يا حج فلان أخرج شوف عيالك عاملين إيه بس، أو مثلا شوف عيالك عملوا إيه، أو المرأة تذهب إلى قبر زوجها كما يحصل من بعض النساء، تأتي إلى قبر الزوج وتقول شوف من يوم ما مت والعيال مختلفة والعيال مش عارف إيه، ده ابنك الكبير اللي أنت كنت مربيه وبتقول مش عارف كذا، يبقى ذراع اليمين ابنك عمل وسوى، ومرات ابنك، مرات ابنك بأزياني، وأنا ما شفتش يوم بعد ما مت يوم راحة أبدا يا أبو محمد وكذا وكذا. هل بقى أبو محمد بيسمع الروايات دي كلها؟ أه؟ لا. يبقى إذا سماع مخصوص، يبقى هذا سماع مخصوص. وعلى كل حال تكون صفة المسألة هنا إيه؟ سماع ميت هل يسمع منه؟ ولا طلب من ميت؟ أخواني سماع، فمسألة السماع مختلف فيها. فالذي جعل مسألة الطلب أدعو الله لي اشفع لي عند الله كمسألة السماع فهذا جاهل، لا يفرق بين المعاني. هناك فرق بين أن تطلب من الميت وبين أن تسلم فالميت يسمعك أم لا. فمسألة الطلب هنا طلب الدعاء مسألة طلب، والميت لا يطلب منه شيء حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يطلب منه شيء. ما أقول يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله افعل كذا، يا رسول افعل كذا. ولهذا ما جاء صحابين عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذلك، ولا جاءت عائشة إلى قبر النبي وقالت يا رسول الله أنقذ أمتك، فإن الصحابة وقع بين بعضهم قتال وكذا، أدرك الأمة. ما جاءوا ولا كانوا يفعلون هذا، فهم أعلم الأمة بالتوحيد وأدرى الأمة بما يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم وما يليق بالرب عز وجل. ففرقوا بين الإيمان بالرسول وبين دعاء الرسول، بين تعظيم الرسول وتوقيره وبين صرف العبادة له. ولهذا نحن نقول وهؤلاء الصوفية يتهموننا بأننا نكره آل البيت، نكره آل البيت، وبأننا نقول في آل البيت كيت وكيت وكيت وكيت، وأننا نبغضهم. هؤلاء جهال. ليه؟ لأننا لا نبغض آل البيت، بل حبهم إيمان، بل لا يبغض آل البيت إلا منافق، لا يبغض عليا إلا منافق، لا يبغض أحد من آل البيت إلا منافق، بل ولا يبغض صحابية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا منافق. لكن هناك فرق بين محبة آل البيت وبين عبادة آل البيت، فرق بين محبة وعبادة. محبة شرعية، نحن نحب الصحابة كلهم ونترضى عليهم كلهم، لكن أن نعبدهم من دون الله، نقول يا أبا بكر يا عمر يا عثمان يا علي، أبدا، ما ندعو غير الله سبحانه وتعالى. نعم. يبقى إذن هذه فرق مهمة جدا 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 للتفريق بين مسألة الشرك والتوحيد. ولهذا إذا جاء يقول لك ليس هذا شركا، قل له عرف لي ما الشرك، لأن لو عرف الشرك خلاص، لو عرف الشرك وأنه دعوة غيره معه، لو عرف الشرك وأنه الدعاء مع الله، إذن أنت تدعو مع الله، صرف عبادة لغير الله، الدعاء عبادة. إذا قال لك لا ليس بعبادة استدل عليه، قال تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني ادعوني استجب لكم، ها اكمل، ان الذين يستكبرون عن دعائي ولا عن عبادتي؟ عن عبادتي. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي. يبقى سمى الدعاء عبادة ولا لا؟ والنبي صرح وقال الدعاء هو العبادة. اما حديث الدعاء مخه العبادة فهذا لا يصح، هذا حديث ضعيف. كذلك أيضا الله عز وجل قال وأعتزلكم، عن إبراهيم، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، ما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يدعون ولا وما يعبدون؟ وما يعبدون. يبقى الدعاء عبادة والعبادة دعاء. واضح يا اخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى لو قال الدعاء ليس العبادة احتججنا عليه، ولو قال الدعاء عبادة نقول كيف صرفتها لغيرها؟ كيف تقول مدد يا فلان، مدد يا علان؟ يبقى إذن الفوارق مهمة جدا. كل معنى نناقشه يا اخواني لابد أن نرجع إلى تصوره في الشرع، إلى أصله. الآن يقول مدد ويذبح يذبح، يقول أنا مسلم، لقول ما الإسلام؟ دايما ابدأوا بهذه المسائل بارك الله فيكم. حينما نأتي نناقش أي إنسان سواء كان على الشرك، سواء كان على البدعة، سواء كان على الضلالة، لابد أن نرجع إلى الأصول. ارجع إلى أصل، ارجع إلى المعنى. فهو يقول أنا مسلم، نقول ما الإسلام؟ عارف الإسلام؟ الإسلام دين محمد. وما دين محمد؟ يعني دين الرسول. أيوة يا أخي، إيه هو الدين ده؟ اشرح لي الدين ده، إيه هو الدين؟ ما الإسلام؟ الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد. يبقى أول شيء في تعريف الإسلام والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. يبقى عندك استسلام وعندك انقياد وعندك براءة. كم مصطلحين الآن؟ ثلاث مصطلحات. استسلام بماذا؟ وانقياد بماذا؟ وبراءة من ماذا؟ من الشرك. وهذا الذي تفعله شرك، يبقى أنت لست مسلما، لست مسلما. إن فعل ذلك مسلم وأتى بهذه النواقض نحكم عليه بالردة، لكن بعد إقامة الحجج وتوفر الشروط وانتفاء الموانع. لكن هذا ليس هو الإسلام. أنت من الموحدين، يقول نعم، نقول عارف التوحيد إفراد الله بما يستحق، ربوبية وألوهية وصفات. يبقى إذن أنت ما أفرطت بالألوهية. البراءة من الشرك، التبرأت من الشرك، ولا أنت من دعاة الشرك الذبح والنذر؟ يبقى لابد في أي شيء نرجع. فلان هذا رجل سلفي سني، ما تقول له أنت لست بسلف ولا سني؟ الأول الأول، ما السلفية؟ ما السنة؟ ما السلفية السنة؟ السنة ما لست منه ولا السنة؟ السنة أن تكون على أصول السنة التي عليها السنة والجماعة، إيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر، عقيدتك في الصحابة، عقيدتك في الحاكم، عقيدتك في أهل الأهواء والبدع والجماعات والطائف، كل هذا تسمى السنة. قال البربهري رحمه الله: ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كله. هي دي السنة. جميل، عرفناها، تمام. تعال بقى أنزلها على زيد، أو أنزلها على عبيد، أو أنزلها على عمرو، أو أنزلها على من شئت. فلا يجوز أن تحكم على فلان بأنه من أهل البدع إلا إذا كان مخالفا لهذه الأصول. ولا يجوز أيضا أن تحكم للرجل بسنة إلا إذا اجتمعت في هذه الأصول. فلان مبتدع، ما البدعة؟ إحداث في الدين. ما الذي أحدثه؟ يبقى انزل بمفهوم البدعة على المعين، وانزل بمفهوم السنة على المعين. يبقى أول ما قبل ما تناقش جماعة كذا مبتدع، فلان مبتدع، طب جماعة كذا سلفية، طيب فلان سلفي، كل هذا قبل ما نناقش هذه المسائل المتعلقة بالأعيان لابد أن نناقش المسائل المتعلقة بالأوصاف أولا. أولا اللي بيقرأ ويكتب لازم يكون عنده قاعدة الكتابة، قاعدة رسم الخط، قاعدة الكتابة، قاعدة القراءة، لابد يكون قاعدة. ولا هينطلق بدون قاعدة؟ هينطلق بدون قاعدة كيف؟ اللي بيتعلم الطب بيرجع للقاعدة، اللي بيتعلم الهندسة بيرجع للقاعدة، اللي بيبني هذا المسجد بناء هذا بيرجع إلى القاعدة. يبقى إذا نرجع إلى ماذا؟ أصول بناء. كيف أبني مسجد؟ أنا الرجل الآن، أنا وأنت كلنا بنقول المسجد ده مبني، بنحفر وبنعمل وبنسلح وبنطلع أعمدة وكذا، ما شاء الله. أنت وصفت ظاهرا، لكن أنت لم تصف قاعدة. تقدر بقى تتحمل أنت المبنى هذا؟ تبني لي مبنى وتسلحه وتشوف أنت بتسلح كيف التسليح، وكيف تستخرج الأعمدة، وكيف تضع السقف، وكيف كذا. إحنا كلنا نعرف هذا، زي ما أنا أعرف الطبيب بيعمل إيه، كيف يعمل عملية زي ده؟ عادي جدا، بيمسك وبيبنجه وكذا، وبيجي يفتح البطن بالشرطه كده، وبعدين بيعمل، وبعدين يخيط، وبعدين كده ويروح. ما شاء الله بيه الدكتور كمان، يعني بيت مهندس وبيت دكتور وبدك تفهم في كل حاجة ما شاء الله عليك. عرفت ان المهندس حفر وضع لبشة وعمل اعمدة وبنى ما شاء الله مهندس انت. وعرفت ان الطبيب بيفتح ويستخرج كذا ويخيط المحلة صرت طبيب او رئيس جمهورية كمان. رئيس الجمهورية بيشوف مصالح الناس وكذا ويعمل من هنا ومن هنا ومن هنا ويعين وزراء وكمان رئيس الجمهورية اي حاجة اقول اي حاجة. وصناعة الطائرة بيجيبوا المادة ديت وكذا وبيشكلوها في مصانع وبيطلعوها وبيركبوها مع بعضها بيحطوا الادوات وبقى وكمان صنع طيارة ده انا عارف كل حاجة. انا طيار واللي يخرجني من الطيران نجيب لي الدليل. وانا مهندس وانا رئيس جمهورية وانا طبيب وانا كذا. فين القاعدة؟ من الطيار؟ من الطيار؟ من المهندس؟ من الطبيب؟ من السلفي؟ من السني؟ من المبتدع؟ يبقى لابد نرجع بالمسائل الى ماذا؟ الى اصولها. ما السنة؟ ما البدعة؟ حتى نعرف. فمتى يقال هذا الرجل من السنة؟ اذا اجتمعت. انتبهوا كلمة إدارة السلف. يقول البربهري ولا يكون الرجل من السنة الا اذا اجتمعت فيه خصال السنة كله. اجتمعت مش ان يكون على سنة في اصل او اصلين او ثلاثة او خمسة او سبعة او ثمانية. اجتمعت. طيب متى يخرج الرجل من السنة؟ اذا خالف اصلا من اصوله. طيب متى يكون الرجل مبتدعا؟ اذا اتى اصلا من اصول البدع. طيب متى يخرج الرجل من البدعة؟ اذا تاب من اصوله البدعية. يبقى اذا احنا بنضع الضوابط وبناء عليها. لان كثير من الاحيان اما ان يوضع الشيء الوصف على شخص ولا ينطبق عليه التصور او ينطبق التصور ثم تخالف في المعاين. انتبهوا يا اخوان. التجاوز يحصل من جهتين. الجهة الاولى ان تكون فهما للضابط ولكن تخطئ في ماذا؟ في اسقاط. انت فهم ضابط السنة لكن تيجي تنزل هذا الضابط على من لا يستحق. يعني مثلا لما يقول محمد حسان الاشعر اهل سنة. وانت لو سألت محمد حسان عن هذا السنة هي ايه؟ اقول لك السنة يعني تكون على سنة النبي والصحابة وفهم سلف الامة. طب جيد. طب انت حكمت على عشرة بينهم ماذا؟ اهل سنة. يبقى هو لو فهم ضابط السنة هنقول هاد ضابط السنة دي على ما انا عليه اليوم واصحابي وانزله على الاشعة واحدة واحدة. جماعة الوقت انتم بتطعنوا في المشايخ. احنا بنتكلم. محمد حسن يقول اشعر اهل سنة. طب جيد يا محمد حسن ما السنة؟ هيقولك ما انا عليه اليوم واصحابي. جيد هات الوصف ده الضابط ده بهدوء كده بهدوء لا سب ولا شتم. احنا بنقول ابوك وامك واحنا بنقول الحرامي ولا احنا بنناقش دين محمد بن عبد الله. يطلع هذا اسمه محمد يطلع هذا اسمه ابراهيم يطلع هذا اسمه علي يطلع هذا اي احد. الضابط ايه ما انا عليه من اصحابي؟ هات الضابط هذا. تعال بقى الاشاعرة. انت عارف الاشاعرة هي ايه؟ ما اعرفش. امال كيف تحكم على احد لا تعرف؟ اعرف. تعرف؟ طيب تعرف. تعرف ان الاشاعرة معطلة لجل الصفات؟ ايوه اعرف يا هشام. طيب هل هذا ما كان عليه نبي الصحابة؟ لا. امال كيف حكمت بينهم اهل السنة؟ تعرف ان الاشاعرة يقولون الايمان هو التصديق فقط ولا يدخلون لا عملا في مسمى ايمان ولا مرجئة في الايمان؟ تعرف؟ ايوه اعرف. تعرف؟ ايوه اعرف. يعني اذا الايمان والتصديق هذا الذي كان علينا واصحابة؟ لا. امال كيف حكمت عليه بينهم من اهل السنة؟ كيف حكمت؟ تعرف ان الاشاعرة نفاة اسباب تأثير اسباب؟ يعني ينزل الماء على الارض فتخرج الارض زينتها ليس بسبب الماء بل عند التقاء الماء بالارض. عند فلان ذبح بسكين. لا ما تقولش بسكين قل عند امرار السكين. يبقى نفاة اسباب. فهم يثبتون اسباب في الظاهر وينفون تأثيره ولهذا هم جبرية بس جبرهم خفي. تعرف هذا؟ ايوه اعرف. امال كيف يكون من اهل السنة؟ كيف يكون من اهل السنة؟ يبقى إذن التصور لابد أن يفهم ثم الإسقاط على المعين لابد أن ينطبق التصور معه، سواء حكمت له بالسنة أو حكمت عليه بإيه بالبيع، سواء حكمت له بالإسلام أو حكمت عليه بالكفر. الذين جعلوا الحد الأدنى الإسلام زي جماعة التوقف والتبين وجماعات من التكفيرين بيجعلوا الحد الأدنى هو نطق بالشهادتين؟ لا، لو نطق بالشهادتين وصلى وصام وزكى وكذا عندهم ما يكون مسلم. أمال كيف يعني نتوقف فيه؟ يعني لو واحد دخل منهم دلوقتي علينا دلوقتي نقول له احنا مسلمين، يقول لك اختبركم الاول، اختبر الاول اشوف. طب هتختبرني بدين محمد؟ لا، اختبرك بدين شكر مصطفى، اختبرك بدين القادة عندنا. يبقى اذا الحد اللي يحكم لهم لك بالاسلام عندهم هو الحد الذي وضعوه. نقول احنا عندنا حد الاسلام ورد به نصوص، احنا عندنا مشرك نحكم النبي الاسلام اذا نطق بالشهادتين فقط، وليس اتوقف حتى اختبر اذا نطق بالشهادتين. في حديث اسامة لما كان يتبادل مع رجل الضربات فلما علاه قال لا اله الا الله فقتل اسامة، وعدل ذلك للرسول بانه انما قالها ماذا؟ تعوذا. يا رسول الله انما كان تعوذا يعني خوفا من السيف، وده الظاهر امامنا جميعا، نحن جميعا سنقول هكذا. لكن النبي وضع قاعدة في هذا الباب، ألا وهي هل لا شققت عن قلبه؟ فإذا طالما أن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ترفع سيفك وتشهد له بالإسلام. لو أتى بناقض بعد ذلك، لو أتى بناقض بعد ذلك يبقى نعامله بموجب ماذا؟ النواقض. يبقى التصور مهم جدا. ولهذا بعض الناس يقول هل الأصل في الناس ان هم سلفيون سنيون ولا الاصل في الناس بانهم مبتدعون؟ سبحان الله، من يومين قال لي واحد في رجل بيقول الاصل في الناس مع السنة، سبحان الله امس قال لي واحد اخر يقول عندنا شيخ بيقول الاصل ما تقولش حد سلام عليه، اي اخ ما تقولش سلام عليه. ليه؟ لان الاصل انه مبتدع حتى يثبت لك الناس السنة. واحد بيقول لهم كده، يعني في واحد بيقول لهم كده، يعني واحد بيقول الاصل انه سني، واحد بيقول اصل انه مبتدع. طيب ما الجواب في هذه المسألة؟ هل الاصل انت سلفي سني ولا الاصل انت مبتدع ضال؟ نعم، لا نقول هذا لان هذا وصف زائد على كوني مسلما سلفي سني، ولا نقول ذاك لان هذا وصف زائد ايضا على كوني مسلما. انا اقول هذا مسلم والاصل السلامة، لا احكم ان هذا مبتدع او ان هذا سلفي. ليه؟ لان سلفي يعني اجتمع فيه خصال السنة. طيب ومبتدع يعني عند بدع خلافة بها النبي. طب انا لا اعلم هذا ولا ذاك، كيف احكم؟ ان حكمت بين سلفي قلت بلا علم، وان حكمت بين مبتدع قلت بلا علم. انما السالم سلامة. فإن قال قائل يا شيخ لكن الأصل أصلا عند أن المسلم بريء حتى تثبت إدانته، وده فعلا صحيح، بريء فعلا حتى تثبت إدانته، لكن عالم حتى يثبت جهله وسلفي حتى يثبت بدعته؟ إذا بريء، إذا سالم، فلا أعطي أوصافا زائدة على كونه على الإسلام إلا أن يكون عندي دليل. هذا حرامي، كيف احكم عليه انه حرام؟ هذا من بلد فلان، البلد الفلان دي بيكثر فيها السراق، اقول فلان سارق لانه من البلد الفلاني، هاب ان كل باب بتسرق الا فلان هذا. ما يصح ان انسب اوصافا لاحد الا اذا توفرت في ذلك الادلة فاقول هذا سلفي او هذا مبتدع، انما هذا خلاص. وبالتالي لو انا لقيت واحد ملتحي في الشارع ولا اعرف هذا الرجل ولا اعرف عقيدته، اقول السلام عليكم، اقول لاي مسلم قابلني السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، هكذا طلع رأس الاخوان في البلد، ما علي انا، ما علي، ما كنت اعرفه، السلام عليكم. طب بعد ما اعرف انه رأس الاخوان في البلد انصح له؟ طب نصحته ولم يستجب؟ لا سلام ولا كلام. طب واحد يقول لكن يا شيخ انت ترى ان الان بعد الثورات وكذا صار جل الملتحين دول تبع مشايخ الثورات وتبع كذا وتبع كذا، الا يعطينا هذا حكم اغلبي؟ يبقى انا لو قابلت واحد في البلد ما بيحضرش الدروس وبيحضرش كذا يبقى اكيد مبتدأ، ما مش هقول السلام عليكم. نقول هذا غلط، هذا غلط. ليس كل من لم يحضر درسا يكون مبتدع، ليس كل من يحضر درسا يكون مبتدع، وليس كل من يحضر درسا يكون سلفيا سني. السلفي من على اصول السنة ولو ما حضر، والمبتدع ما خالف ولو حضر، حضر عند النبي هو منافق، اليس كذلك؟ اليس هناك من حضر عند النبي هو منافق، وما حضر عند النبي هو مسلم، يسمون بالمخضرمين. ولو اسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال، لا يقبل اسلامه حتى يلقى النبي، لا مسلم هناك، بس لا يسمى صحابيا، لا يسمى ايه صحابيا، يعني الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وعليه كل من تلقى السلام عليكم، واي ملتحي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. لكن هذا رجل مبتدع، وهذا رجل عرفت ان هذا مبتدع وظهرت له حجة، هذا لا تسلم عليه ولا تكلم، هذا منهج السلف. اغلى من كعب بن مالك، هذا الرجل اغلى من كعب بن مالك، يعني بعض السؤال هو اخ ومش أخ. يعني اغلى من كعب بن مالك، اغلى من هلال بن امية، اغلى من مرار بن الربيع، اغلى من اجماع السلف على هجر المبتدع، اغلى مش اغلى. وبعدين هذا انفع له، انفع انفع له. ليست المحبة لواحد ان تدافع عن باطله، المحبة لواحد ان توقف باطله. انصر اخاك ظالما او مظلوما، قد ننصره مظلوما يا رسول الله، دي معروفة، مظلوما ناخد له حقه. طب ننصره ظالم، ننصره ظالم، في حد بينصر ظالم؟ ده اللي بينصر الظالم معه، بمفهومك انت اللي بينصر الظالم على ظلمه معه، ولا تركنوا الذين ظلموا في جنسكم النار. لكن اللي بينصر الظالم بالمفهوم النبوي غير، قد ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظلما؟ قال تحجزه تمنعه، وهجره منع له، زي الحدود كده، تقطع رقبته عشان بتحب. ازاي يعني؟ ليه؟ لان قطع رقبته لما قتل حصل بقى امرين. الامر الاول جبرت معصيته، خلاص كده براء. الامر الثاني زجرت غيره، يبقى الامه انتفعت. ولهذا النبي قطع يد المرأة المخزومية اللي شفع لها الصحابة. تخيلوا امرأة يعني لها منزلة حتى ان الصحابة يشفعونها، من يكلم فيها رسول الله؟ تخيل من يكلم، يعني ايه؟ يعني امرأة لها قدر في الصحابة، من يكلم الرسول؟ ناخد مين؟ ناخد احبنا حتى يقبل النبي الشفاعة فيه. يعني امرأة مش عربيدة، ليست امرأة تسرق من هنا ومن هنا ومعروف كل جريمة سرقة في البلد تبقى هي امرأة، لا، ده امرأة صالحة، امرأة تقية، امرأة الصحابة شفعوا له وكلمه أسامة، لكن قطعت يدها. المرأة الغامدية رجمت، وأراد عمر أن يحول بين النبي وبين الصلاة عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة وسعتهم. طب لماذا لم ترفع الحد يا رسول الله؟ يبقى إذن أفضل شيء مبتدع أن تهجره، هيراجع نفسه. تعرفوا يا إخواني لماذا مشيخ الثورات مصرون على ما هم عليه؟ تعرفوا؟ لأن ما زالت الأيادي تقبل والرؤوس، والجموع الكثيرة عنده بنقص 1000 مدخل، زي ما هم بيسموه مدخل، يعني بنقص 1000، بنقص 10,000، عند مكان الواحد 1000 واحد بيقبل إيد. لكن لو كل واحد ده مشى في الشارع، الشيخ زيد ولا الشيخ عبيد ينزل الميادين، مش في الشارع محدش يقول السلام عليكم، ولا اخ ملتحي يقول السلام عليكم، هيعمل ايه بقى؟ لقد صدر مني كذا وكذا ونزلت، وانا استغفر الله من هذا واتوب الى الله، عشان يرجع الى هذا الوضع. فمن الذي ثبت عروش البدعه عنده؟ من يحبه. انت ولدك لما بتحبسه بتكرهه؟ ولد شدة محبة، ولدك عمل خطأ 2-3 بتعمل ايه؟ انت أنا وأنت كلنا حبسنا، عقبنا، منعنا من مصاريف يوم العيد، محروم من المصاريف، وانت في قلبك ايه؟ في قلبك ايه؟ انت حزين، لكن لابد انت تربي. والمربي غير متهم، والعالم السلفي الناصح غير متهم. ولهذا لا تتحول مسائل الشرعيه شخصيه. اصل هجره، اصل في بقى، شوف يا سيدي صلى بنا على النبي، اصل كم مره. لا 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 لا، كلام هذا كلام باطل. مره ايه؟ حتى ولو كان افضل من اخذ بيتك، لكن على السنه ما يجوز ان تبدعه. قل اخذ بيت، لكن ما تقول مبتدع، قل اخذ بيتي، حتى ولو كان اعلم اهل الارض واخذ بيتك قضيه، لكن اخذ بيتي اقول مبتدع؟ لا، لان ضابط البدعه شيء، وضابط التعدي على اموالي شيء اخر، فلا تختلط الامور. فاذا حينما ياتي الان هذا المشرك يقول انا لست مشركا ولو دعوت غير الله وكذا، نقول له عرف الشرك، عرف التوحيد. فهذه القاعده احنا اطلنا الاستدلال عليها يا اخوان، لانها اصل الشبهه مع القبوريين. هؤلاء يقولون لك نحن نؤمن، انتم جعلتمونا مشركين، مع ان المشركين لا يؤمنون بالبعث ونحن نؤمن بالبعث، لا يؤمنون بالنبي ونحن نؤمن بالنبي، لا يؤمنون بالقران ونحن نؤمن بالقران، فكيف تجعلون مثلهم؟ نقول له عرف الشرك اولا، هذا واحد. الامر الثاني انه لا يلزم في نواقض الاسلام ان تجتمع، يكون عندك 10 نواقض 10، لا، انما يكفي ماذا؟ ان يحصل ناقض واحد، رجل يعتقد كل هذا وسب الله، سب الرسول، يبقى نقول خرج من الاسلام. نعم.
السلام عليكم شيخنا.
هذا مما أخذ عن النووي رحمه الله تعالى. نعم.
صلى الله عليكم شيخنا، هذا سؤال ورد من بعض الإخوة، يقول هل زيارة قبر الوالد من البر؟
زيارة قبر الوالد ما فيها إشكالية، وهذا لا تعارض السنة، لكن تبقى تكون معك اعتبار ودعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، استأذنته أن أزور قبر أمي فأذن لي. فإذا كانت زيارة الكافر على هذا والله قد أذن نبيه، فكيف بزيارة الأب المسلم؟ فنعم، تأتي قبر أبيك، قبر أمك، وتدعو الله عز وجل لها وله، هذا من السنة، لكن مع الاعتبار، لأن النبي قال كنت نأتيكم عن زيارة القبور فزورها فنتذكر بالآخرة، فمع الاعتبار تقول هذا. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا أخ يسأل يقول ما حكم إلقاء السلام على أهل المعاصي في الطرقات كالمدخنين وغيرهم، وهل عدم إلقاء السلام عليهم يرضعهم ويزجرهم؟
قبل ما تتكلم عن عدم إلقاء السلام تتكلم عن الدعوة أصلا، فأنت إن دعوتهم ثم عارضوا الدعوة لا تلقي السلام. جاء في الصحيح عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، الحديث الصحيح أن عبد الله بن مغفل مر على شاب، الشاب هذا بيحذف حصى، عنده حصى وحجارة صغيرة بيضرب بها كذا وكذا، فنهى وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال بأنه يفقع العين ويكسر السن وكذا. طيب، ومضى، فلما عاد بعد ذلك وجد الشاب يفعل هذا، فقال أكلمك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل لك قال رسول الله، وتعود والله لا أكلمك أبدا. يبقى بدأ بماذا؟ بدأ بالتوجيه. فقبل ما نحن نبدأ بالهجر نبدأ بالدعوة، خصوصا المجتمعات التي ما فيها السنة ظاهرة والعلم ظاهر. الناس اليوم، هو الأخ بيقول لا أسلم على المدخن، المدخن أصلا عنده 10,000 فتوى من ناس أصحاب عمائم إن التدخين مش حرام، ده هو نفسه بيجي يعرف نفسه أو يجي يعرف بابنه اللي هيتزوج بنتك بيقول والله السيجارة بس، والله السيجارة ما فيش في أي حاجة خالص، يعني هو بيحمد الله على السيجارة بس. امتى بقى يبدا تحريم السيجاره وخطر السيجاره؟ من السيجاره بقى المغمسه، اما يجي يحط لها بقى حته بنجو حته مش عارف دي، هنا بقى يبدا التحريم. انما السيجاره العاديه اذا كانوا بيتكلموا اصلا هل السيجاره تفطر ولا لا، بتكلموا السجارة حطوا فترة. فكثير من الناس عندهم من تدخين ماذا؟ ليس بحرام. والشيشة بقى أخف، لعلمك شيشة أخف من السجارة، هو يقولك كده يعني. كمان الشيشة دي الملتزم شوية، الملتزم من المدخنين، ما هو في ملتزم في المدخنين اللي هو الشيشة بس لأنها أخطر من الدخان، وفي المؤدب من المدخنين. عارفين المؤدب من المدخنين؟ اللي هو لما يجي ياخد سيجاره كده، كان زمان قبل هذا، فيجي واحد يديني سيجاره يولع فيها بها يعني، فبعدين يجيب السيجاره ممكن ما تكونش باقفه الا العقبه بس، فبعض الناس ياخدها مثلا ويولع منها وبعدين يرميها. لا، دي سوء ادب، انت رجعها له. فالمدخن المؤدب هو اللي بيرجع الايه السيجاره لصاحبها، ده المؤدب. انما تاخدها معناها انتهت ترميها، لا لست مؤدبا، انت لست مؤدبا. ثم وضعوا بروتوكولات لمسألة تدخين. فكثير من الناس القى واحد كده ده مكروه، وما يدري يعني ايه مكروه اصلا. فاذا قبل ما يكون هناك الهجر او الموقف يكون الدعوة اولا، تدعو الله عز وجل، سواء في مبتدع، سواء في يعني رجل اتى بدعة، او رجل اتى معصية، او رجل اتى كذا، نستفرغ وسعنا في النصح. بعد ذلك اذا ما حصلت استجابة فنعم يهجر العاصي، يهجر المبتدع، حتى يكون هذا من باب الإنكار، من باب الإنكار. النبي لما دخل عند عائشة رضي الله عنها وجدها بس معلقة إيه؟ الصورة هذه، الستر اللي عليه تصوير. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: يا رسول الله أستغفر الله، ما الذي جرى؟ قال: أما تعلمين أن الملائكة تدخل بيتا فيه كلمة صورة؟ فأنزلت هذا وقطعت. النبي تمعر وجهه، تغير، تغير. الصحابة كلهم امتثلوا أمر النبي بهجر كعب بن مالك وصحابيه. كعب أتى ابن عمه أبا قتادة يسلم عليه، ما رد عليه السلام، قال: أنشدك الله هل علمتني أحب الله ورسوله؟ وما يرد عليه، ما يرد عليه، وخرج يبكي. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: فإذا تأملت هذا تأملا جيدا عرفت أن الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية، وهو تفرده بالخلق والرزق والتدبير، وهم ينخون عيسى والملائكة.
عرفنا بقى معنى ينخون بالعامية عند في نجد، يعني يدعون يعني. نعم نعم. من
بحثنا عنها في المعاجم مش
لا، هي عامية، نخة يعني ايه عامية. نعم.
معناها في اللغة من التعظيم وال
فيعني يدعون. والشيخ الفوزان قال هذا عندهم في العامية معناه هنا ايه؟ يدعونهم. قال الشيخ هنا ايه؟
استنجد به.
ها؟
استنجد به.
استنجد بنخة يعني. نعم.
قال: وهم ينخون عيسى والملائكة والأولياء، يقصدون أنهم يقربونهم إلى الله زلفى ويشفعون لهم عنده. وعرفت أن من الكفار خصوصا النصارى منهم من يعبد الله الليل والنهار ويزهد في الدنيا ويتصدق بما دخل عليه منها معتزلا في صومعة عن الناس. وهو مع هذا، قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: الرهبان من النصارى يتعبدون الليل والنهار ويبكون، ولكن يقولون المسيح ابن الله.
ولهذا احنا قلنا ليست كل عبادها تقبل، وليس كل بكاء دليل على فضل، انما حينما تكون العبادة قائمة على الاتباع، وحينما يكون البكاء قائما على تعظيم شرع الله وتعظيم الله بشرعه. نعم.
قال: ولكن يقولون.
نعم. اي ضبط؟ بيحصل من جهتين، اما الضابط نفسه غير مفهوم، واما الاسقاط غير صحيح. يحصل من جهتين، اما انك تضع ضابط غير شرعي، او عندك ضابط شرعي وتسقطه وتنزله على غير منزله. نعم.
قال: الرهبان من النصارى يتعبدون الليل والنهار ويبكون، ولكن يقولون المسيح ابن الله، أو إن الله هو المسيح ابن مريم، أو ثالث ثلاثة، وهم يبكون ويتعبدون.
العجيب سعد الدين هلال بيقولك أن النصارى عندنا ما بيقولش الله ثالث ثلاثة، والله عز وجل علق هذا على إيه؟ أن الله ثالث ثلاثة، هم يقولش لا يقولون الله ثالث ثلاثة. طيب باسم الأب والابن والروح القدس؟ لا، ما جاء في القرآن باسم الأب والابن والروح القدس، ثالث ثلاثة لابد يكون العبارة دي. نعم.
قال: وهم يبكون ويتعبدون.
فانظروا لهذا الضلال، سبحان الله. نعم.
ولا ينفعهم هذا لأنهم ما أخلصوا العبادة لله عز وجل فمثلهم عباد القبور اليوم.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وهو مع هذا كافر عدو لله مخلد في النار.
يعني مع كونه زاد للدنيا ويتصدق ويتعبد الليل والنهار إلا أنه ماذا؟ عدو لله
مخلد في النار بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء.
طب هل في فرق بين اعتقاد الشرك في عيسى واعتقاد الشرك في محمد بن عبد الله؟ واحد، لا فرق، لا نبي الله إبراهيم ولا نبي الله محمد ولا نبي الله عيسى ولا أي مخلوق، في فرق بين خالق ومخلوق، دي المسلمة الأولى في الربوبية، فرق بين خالق ومخلوق، خالق معبود، مخلوق عابد. انتبهوا يا اخواني، في فرق بين وصفين وهو الخالق والمخلوق. الخالق خالق لكل شيء وهو الله فقط. طيب والمخلوق من سوى الله؟ قال تعالى: الله خالق كل شيء، يعني كل شيء سوى الله مخلوق، كل شيء سوى الله مخلوق، السماء مخلوق، الأرض مخلوق، الشمس، الجبال، الشجر، كل هذا، الإنسان، الجن، الطير، النبات، كل هذا مخلوق. ولهذا في بعض الناس عندنا العوام يقول لك ايه دي طلع شطاني، الحاجة دي طلع شطاني. لا، ما في شطاني، كل هذا بفضل بخلق الله. لكن ممكن تقول هذه ما زرعها من الفلاح نفسه، هم بيسمونه يسمون ما يخرج بغير زرعه هو ده زرع شطاني، زرع شطاني يعطل لوحده، لا وما يخرج وحده، هذا بإذن الله عز وجل. والله هو الذي خلق، والله هو الذي خلق. طيب بناء على هذا نفرق إيه؟ كما فرقنا بين خالق ومخلوق، نفرق بين عابد ومعبود. بين ماذا؟ بين عابد ومعبود. فرتبة المخلوق أن يكون عابدا، سواء عبادة كونية أو عبادة شرعية. كيف كونية؟ يعني مذلل، عبودية لله سبحانه وتعالى بعبودية الإذعان والإنقياد وعدم الخروج عن أمر الله عز وجل وكذا، وعبودية شرعية بتكليف، وهذه تكون لمن كلف بعبادة الله سبحانه وتعالى وطاعة الله عز وجل. فإذا أنت عابد والله معبود، فكونك تجعل العابد معبودا هذا شرك بالله عز وجل. نعم.
قال: بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء.
ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. نعم.
قال: يدعوه أو يذبح له أو ينذر له. تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
وهي أسهل الصفات، التوحيد أسهل شيء، أسهل معنى في الدين معنى التوحيد ومعنى الشرك، لكن أكثر الناس يشركون. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم.
وتبين لك أن كثيرا من الناس عنه بمعزل. وتبين لك معنى قوله صلى الله عليه وسلم
قوله
وتبين لك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى: الإسلام الصحيح غريب اليوم، أما الإسلام المدعى فالمسلمون اليوم يزيدون على المليار، ولكن الإسلام الصحيح
كان زمان مليار، الآن مليارين. نعم.
ولكن الإسلام الصحيح غريب، إذ لو كان هذا المليار إسلامهم صحيح لم يقف أمامهم أحد من العالم.
صحيحا، لو كان هذا المليار إسلامهم صحيح نعم صحيح. لو كان هذا المليار إسلامهم صحيح نعم
لم يقف أمامهم أحد من العالم. فاليهود الذين هم إخوان القردة والخنازير الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة الآن هم مسيطرون على بلاد المسلمين، والمسلمون الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر كان عددهم 310. وماذا صنعوا
مع قلة عددهم إلا أن الله جعل لهم النصر؟ نعم.
فالصحابة بالنسبة لأهل الأرض كم هم؟ ومع هذا هم فتحوا الأمصار.
أين الصحابة من مملكة فارس ومملكة الروم ومملكة كذا؟ من كان يظن أن الإسلام ساعل على هذه الممالك؟ والنبي قال لصراقة بن الملك ومختف في الغار لما لحق بصراقة: ها، بيّن لنا لو ستفتح كنوز كذا وكذا وأنك ستلبس كذا، هو مختف في الغار. وقال النبي: إن الله زوى لي الأرض وأراه ملك أمته إلى أي مدى يبلغ. نعم.
فالصحابة بالنسبة لأهل الأرض كم هم؟ ومع هذا هم فتحوا الأمصار وأسقطوا كسرى وقيصر وسادوا العالم كله لأنهم مسلمون الإسلام الصحيح. ما هو إسلام الدعائي؟ قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: فالله الله يا إخواني، تمسكوا بأصل دينكم أوله وآخره، وأسه ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله، واعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها. الله واجعلوهم
الله أكبر الله أكبر. نعم.
واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت وعادوهم وأبغضوهم، وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على الله وافترى. فقد كلفه الله تعالى بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فالله الله
فالله الله يا إخواني، تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم وأنتم لا تشركون به شيئا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.
الله أكبر الله أكبر. هذا كلام عظيم يبين موقف المسلم الداعية من دين الله عز وجل. يا إخواني، ألا تأخذنا في الله لومة لائم. يا إخواني، نجامل بدنيانا، جامل أخاك ببيتك. والله لو خرجت من بيتك وأعطيت إياه وأسكنته فيه لكانت كلمة جميع العلماء أن هذا مستحب. إخواني، ما حكم إيثار أخيك ببيتك؟ ما حكم إيثار أخيك براتبك؟ ما حكم إيثار أخيك بثوبك؟ أنا أسأل هذا السؤال. الجواب مستحب. كعب بن مالك لما بشر بالتوبة عمل إيه؟ خلع. ما كان عندنا هذا، خلع أعطاه واستعار ثوبا إلى رسول الله، عوتب. أبو بكر ماذا قال لما قال له النبي ماذا أبقيت لأهلي؟ قال إيه؟ أبقيت لهم الله. ده كل مالي، عتب. آثر أخاك بدنياك بمشتملتين. عندك سيارة أعطي أخاك، جزاك الله خير. عندك بيت أعطي أخاك، ما مشكلة. عندك راتب اقسمه بينك وبين أخيك. الأنصار قسموا الأموال، صح يا أخوان؟ لكن الدين لا تجامل به أحد. تعرف ليه؟ لأن الإنسان يجامل بما يملك، ودين الله ملك لله، فلا ينبغي الإنسان يجامل بما لا يملك. أنا أجاملك بالهاتف ده ملكي خذه، لكن أجاملك بهاتف شيخ حسن ما يصلح. لا نذر في معصية ولا فيما يملك منه. واحد ينذر إن إذا نجح ولده، نعم، سيتصدق ببيت جاره، يبقى ابن الناجح وجاره اللي هيدفع، يصلح هذا؟ ما يصلح. فدين الله ملك لله، ودين الله نصوص أنزلها الله لا تقبل المجاملة. ولهذا لو كان أبوك على الشرك فهل تحبه أو تبغضه؟ أبوك، نرجع للآية: لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. طيب، بس الله يقول: يا شيخ، وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. إحنا نعرف أن الوالدين مستثنون. نقول في الإحسان، هذا إحسان، والإحسان لا يعارض المودة أو البغض القلبي. البغض عمل قلبي والإحسان عمل بدني. أطعم وادعوه، لا تعك، ولكن يجب عليك أن تبغض لدينه. بغض الدين يجب ولو كان للأب. يا أيها الذين آمنوا لا تاخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان. يبقى هذا أنت لا تملكه. دي معاني أنت متعبد لله بها، تقدر تجامل أبوه. أمك قالت لك: يا ابني يا ابني أنت عندك حرارة، بدل ما تصلي حصر 4 ركعات اعملها ركعتين يا ابني عشان خاطر أنا أمك. هل يجوز لك أن تصلي ركعتين؟ لا. من أجل أمك؟ لا. كذلك لا يجب أن تغير اعتقاد قلبك من أجل أمك، لأنك ما الصلاة عبادة بدنية فالبغض والحب عبادة قلبية. وكما أن التوقيف في الدين يتناول أعمال الجوارح، فالتوقيف في الدين يتناول أعمال القلوب. لهذا لا تنكر علي إذ أبغضك، أنكر على نفسك إذ أوجدت سبب البغض. أبي ما يعاتبني، لماذا تبغضني؟ وده دينك. نعم يا أبي هذا ديني، ولماذا تكفر؟ لا تسألني لماذا أبغض، سأل نفسك لماذا تكفر. لا تسألني لماذا أبغض، سأل نفسك لماذا تبتدع. يجب أبغضك، يجب أبغضك إذا كنت مبتدعا. ما تعاتبني على بغضي، ما تعاتبني على هجري، عاتب نفسك على المخالفة. لا تعاتب من قطع يدا، عاتب من سرق. لا تعاتب من رجم، عاتب من زنى. عاتب من أتى السبب، لا تعاتب من استجاب للشرع عند حصول السبب. ولهذا لو عطل الإمام الحدود لكان آثما، ولا يقال عطلتها رحمة بالخلق، لست بأرحم بهم من خالقهم. الله قال ولكم في القصاص حياة، وعليه فترك القصاص دمار. فإذا أردنا الحياة أقمنا القصاص، لأن الذي سيقتل واحد أو أحد قلائل، الذي سيرجم واحد، الذي سيجلد واحد أو أحد قليلة، لأن الأمة انزجرت. فلا تعاتبني إذ أبغضك، ولا تعاتبني إذ أهجرك، ولا تعاتبني إذ أقاتلك في المعركة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فسامحوا. وإن طائفتان منين؟ ليس مسلم كافر. منين يا محمد؟ من المؤمنين، من المؤمنين، من المؤمنين اقتتلوا فصيحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فإيه؟ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة وقاتلوا التي تبغي، وهم من المؤمنين. ولهذا البخاري بوب في صحيح في كتاب الإمام باب في الرد على الخوارج، وإن طائفتان من اقتتلوا فسماهم المؤمنين. هذا أمر ينبغي نحن نرعاه. فانظر إلى ابن عبد الوهاب حين يقفز الحس، والشيخ حس وعلم. علم بلا حس لن تتفاعل الكلمات، حس بلا علم انتقلنا إلى العواطف، والعواطف قواصف. فلا الحس وحده بدون ضابط العلم يكفي، ولا العلم وحده بدون الحس يفعل. لابد من علم به نضبط، وحس به نشعر نتفاعل. تفاعل مع السنة، اعرف السنة ديت ايه، اعرف السنة دي ايه، اعرف خطورة أهل البدع ايه، اعرف هذا. ده انت بتقتل اخاك ابن امك وابيك اذا اعتدى على قراط. ده معارك تقوم بين قرى من اجل قراط ارض. ده احنا الى الان الواحد او ابوه يموت من 50 سنة ويحتاج مال ويجي يبيع في الدولة الارض بتاعته. لا، ارض فؤاد البيئة اللي ما تتباعش. ايه ده، ايه التقديس ده، ايه التعظيم ده؟ ارض ابويا، لا ارض ابويا محدش ينزل عجل. اللي ينزل حاجة سيقطع رجله. أرض أبيك، طب ودي الرب العالمين، دي رب العالمين، مش أرض أبيك ومش أرض أمك، دين رب العالمين. فين؟ فين دين رب العالمين؟ أرض أبوك، بيعها تاني يوم. إيه أرض أبوك؟ مش محتاج، بيع الأرض. ومن هنا نتج مسألة عدم إعطاء البنات ميراث، لأن أنا مش هدي أرض أبويا أطلع منها نص فدان أبويا شيء فيها لابن ابو سطور. الا هو انت تدي لابن ابو سطور؟ انت تدي لزينب اختك بنت ابوك، ما انت بس لا تاخدها. طب ما انت برضه نفس المساله، ونهد ارض ربويه لبنت ابو سطور. ما انت عندك بنت ابو سطور، يبقى نودي لابن ابو سطور وندي دي ارض ابي، وابي مات يوصيكم الله في اولادكم من الذكر مثل حظ الانثيين. لكن جاهليه، جاهليه فعلا. ولهذا ما تيجي تبيع وتشتري يقول لك هو اولى بالارض، حتى العوام بيقدموا الشفاعه. يعني انا اخويا مثلا ارضه في المكان الفلاني، انا لست جارا له، وجي ابويا اخويا يبيع ارضه، مين الاولى بالشفعه، جاره ولا انا؟ العوام بتحكم لي انا للاخ، طالما هو اللي يشتري اصل ارض ابوه، لا جاره، جاره هو الاولى، لكن انا لا. طب نجي للدين، شوف الشيخ يقول ايه، يقول او يقول ما علي منهم، الله ما كلفني بها، انا مالي ومال المبتدع ولا سني ولا يروح ولا يجي، اما حاجه العيال يعيشوا كويس وخلاص. اصلا عادي هفتح دكان ازاي، يعني هفتح دكان يعني اخي هجر مبتدع، طب انا هبيع ازاي بقى، ان شاء الله هبيع ازاي واشتري ازاي، هبيع ازاي، ده صوفي، ده اخواني، ده تبليغي، ده سكندري، ده داعشي، ده على الصفحة بيسب مش عارف ايه، خلاص ان شاء الله بقى لا هتبيع ولا تشتري، ايه في الدكان. فانا الله ما كلفني بهذا وكذا وكذا. شوف الشيخ، فانا اقول العالم يحتاج الى امرين، الاول الضابط والثاني الحس. بالضابط لا اقع في التجاوز بالغلو، وبالحس اتفاعل واعمل ويكون الدين قضيتي، ويكون الدين اساسي، اساسي الذي اعمله ولي واعاد عليه، احب وابغض فيه، هذا هو. فانظر كلمات ابن عبد الوهاب، فالله الله يا اخوان، دي مقطع تحفظه يا اخوان، اكتبوا جنبه كده، ده للحفظ، ده للحفظ، ده مقطع الحفظ. فالله الله يا اخواني، تمسكوا باصل دينكم واوله واخره، وأسه ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله، وعرفوا معناها، وأحبوها، وأحبوا أهلها، واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، أخي المسلم الموحد، واكفروا بالطواغيت وعادوهم وأبغضوهم وأبغضوا من أحبهم وجدل عنهم أو لم يكفرهم، أي ولو كانوا قريبين، ولو كانوا أقرب الأقرباء. شوف مش عارف المعنى وفقط، مش تمسك وفقط، احب، احب اهله، احب التوحيد وكلمة التوحيد واهل التوحيد، ابغض الشرك واهل الشرك، احب السنة واهل السنة، ابغض البدعة واهل البدعة. الايمان اوثق عرى، اوثق عرى، اوثق عرى الايمان، أن تحب لله، أن تحب في الله، وأن تبغض في الله، توالي تعادي في الله، هذا أوثق عرى الإيمان. أو لم يكفرهم، أو قال ما علي منهم، أو قال ما كلفنا لهم. يا كلمة قاتلة دي يا أخوان، من الكلمات القاتلة، ما علي منهم. الله لا يحاسبني، لماذا لم تبدع فلان، لكن سيحاسبني الله، لماذا بدعت فلان؟ غلط. مش قلت لك انت متربى على عواطف، ما تربتش على قواعد؟ الله سيسألك لماذا لم تبدع فلان، وسيسألك لماذا بدعت فلانا. الله سيسألك سؤالين، من اين اتيتم بالقاعدة ديت؟ الله ما يسألني لماذا لم تبدع فلانا، لكن سيسألني لماذا بدعت فلانا. اما سمعتم هذا كثيرا؟ لا، العلم يقول لك الله سيسألك لماذا لم تبدع فلان وقد تعين تبديعه، ولماذا بدعت فلانا وقد حرم تبديعه. لأن عدم التبديع سكوت عن حق، ولأن التبديع بدون موجب نطق بباطل. والله يسألك عن أمرين، الله سيسألك عن أمرين، عن حق تسكت عنه فلماذا تترك التبديع، وعن باطل تتكلم به لماذا بدعت بدون دليل. يبقى السؤال هنا يا ابو الخير، قول لي بقى العبارة وتصويبها. هم يقولون، اظن دي عبارة منتشرة جدا طول عمر اسمعها، الله ما يسألني لماذا بدعت فلانا لكن لماذا لم تبدع فلانا، لكن سيسألني لماذا بدعت فلانا. الله ما يسألني لماذا لم تكفر فلانا لكن سيسألني لماذا كفرت فلانا. من الذي قال لك هذا؟ دي العبارة صوابها أحسنت، لماذا لم تبدع فلانا وقد تعين تبديعه، ولماذا بدعت فلانا ولم يكن معك الدليل على تبديعه. ليه يا اخواني؟ لان تبديع المبتدع واجب من الدين، ولان الافتراء على الخلق بالتبديع بدون ازيل افتراء على الدين مخالف الدين، فهذا دين وهذا دين. لماذا لا تكفر الكافر؟ يعني الله ما يسألني لماذا لم أكفر وجهه؟ الله ما يسألني لماذا لم أكفر بايدن؟ الله ما يسألني لماذا لم أكفر عباد الصليب؟ هيسألني لماذا كفرت محمدا؟ الله سيسألني عن هذا، سيسألني عن هذا. إن كفرت محمد بلا دليل سيسألني الله، وإن تركت تكفير فلان بالدليل سيسألني الله. ومن هنا تأتي مسألة مهمة جدا جدا، ألا هي مسألة الإلزام بالتبديع. واحد بعت لي بحث كده بيقول عدم الإلزام بالتبديع. أنا أقول لكم في معارك بتضار، ولما تأتي إلى المعركة تجد فقدت التصور. بس ولو تصورنا كما نقول من أول الدرس، ولو تصورنا للحن الإشكال، أنت بتقول ماذا ده بدوي وده مش شرك، طب عرف لي شرك، هتعرف إن ده شرك. انت بتقول خارج على السلطان ده مش مبتدع، طب عرف لي البدعه والسنه، هتعرف ان ده مبتدع لان دي مخالفه اصول السنه. طيب الالزام بالتبديع، ترى طائفه في الزام وترى طائفه ما في الزام. نسالك، التبديع حكم شرعي؟ نعم. والحكم الشرعي اذا قام بدليله تلزم به؟ نعم. خلاص، فاذا قام على التبديع الدليل الزمت به، واذا لم يقم عليه الدليل رددت ولا تلزم به. واضحة دي يا حسين؟ هي معايا 60 صفحة، البحث 60 صفحة معايا. واحد بدأ بحث ما معروفش لسه ما فتحتوش، معايا 60 صفحة. أنا مش بقول 60 صفحة، أنا بقول 6 كلمات. 6 كلمات. التبديع حكم شرعي؟ نعم. والحكم الشرعي الثابت بالدليل تلزم به؟ نعم. وإذا خالف الدليل لا تلزم به وترده؟ نعم. بس خلاص انتهت المسألة. فقم على تبديع هذا الشخص الأدل. ولهذا حتى بيقول اللي بعت لي يقول لي ان بيقولوا اللي بيكتب البحث يعني بيقول انا احنا لا ننكر على الشيخ هشام تبديع المشايخ الصورات، بس ما فيش الزام بتبديع. لا تنكر ليه؟ اما انا على حق يبقى تلزم به، او انا على باطل يبقى ترد علي. انما القعدات العرفيه ما تنفعش في الدين. يعني مش عايز يخسر هشام، يعني احنا لا ننكر على الشيخ هشام تبديع المشايخ الصورات، بس احنا ما نلزمش بالتبديع. طب كلام جميل قوي، يبقى انت خائن لدين الله وخللك في القاعدة اللي انت قلتها عني، يبين خللك في القاعدة اللي انت بحثت بها الموضوع. لان هشام البيلي اما معه دليل على تبديع مشايخ الثورات يبقى يلزمك، او ليس معه دليل يبقى يلزم هشام التراجع. صح يا اخواني ولا لا؟ عشان كده بقولك لابد لا العواطف تصلح وحدها ولا الضوابط، لابد من ضوابط. الإلزام بالتبديع، الإلزام بالتكفير، التكفير، التبديع، التفسيق حكم شرعي. إن قمع الدليل على ما لا تلزم به، وإذا خالف الدليل على ما تلزم به. يبقى إذا نقول إلزام بالتبديع، من قام الدليل على تبديع ألزمت به، ومن قام الدليل على خلاف ذلك ألزمت بالرد على من بد. بس انتهت المسألة. عرفتم فائدة القواعد؟ احنا مش محتاجين نروح ونيجي ونيجي ونتكلم كثيرا جدا. وستين صفحة ليه طيب؟ انا عايز 60 صفحة ليه؟ لانك انت تجيب كلام للعلماء عدم الالزام بالتبديع اللي هو لم يظهر تبديع. طب لكن انا اسألك الان، تلزم بتبديع الجهم ابن صفوان وتكفيره؟ تلزم بتبديع سيد قطب؟ تلزم بتبديع الوصل بعطاء؟ تلزم بتبديع بشمريسي؟ ان قلت اه خلفت قاعدتك، ان قلت لا خلفت الام، ان قلت التفصيل هذا اللي نقوله لك. يبقى تعلم، تعلم هو تتعلم في دقيقه واحده وتروح، خدها وروح. زي الواد اللي عندكم يا حسين جاي والكتاب يا ابني، انت البحث ده سلفي جبت كام سلف؟ لا اصلا ما فيش في كتب السلف الكلام ده. خلاص روح مش هتنفع. انت اعمل بحثك من كتب السلف. خلاص انتهت المسألة. انتهت المسألة. ما يصلح يكون اللي بيعلم خفيفا ولا متهورا ولا باردا. انتبه. الشيخ لا يكون متهورا ولا يكون باردا. لا هتطلق زوجتك لما تشرط لك الرز. ولا هتسب زوجتك عشان عيالك لما تشوف معها رجل. صح ولا يا اخوان؟ الرجل المسلم هيعمل ايه؟ بغض عن اهل بيته. تطلع بدون نقاب. لا يخش بدون نقاب. شهادة الرز جميل جدا. ده احنا واحنا صغيرين احسن حاجة الرز المشاد ده. جزاك الله خير يا زوجتي. ده انت جبتلي اكلة ما اكلتهاش من بقالي 30 سنة. قال لا يعني انت مش زعلان؟ وازعل ليه؟ طب انت ما جربتش الرز الشاي ده؟ ده يبقى جميل. ده ريحته حلوه قوي. جميل قوي. طب بدون ملح؟ اه والله معلش يا زوجي نسيت. بدون ملح؟ هتطلق؟ ده الاطباء بيقولوا كثره الملح دي بتضر. ده الحمد لله والله انت حبيبتي فينا معروف. جزاك الله خير. الاكل بدون ملح اليوم. فانت مش متهور، مش انت طالق عشان عملت الارز بدون ملح. ولا انت حبيبته عشان خاطر عيالي وانا بحبك اوي 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 اوي. في واحد لسه اخي بيستفتين. واحد اتقدم لامرأة خلاص قالوا ده انت بعد ما تقدم ما كانش يعرفها. ده بنت يا ابني. البنت دي كيت 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 كيت. ده طلع على خلاص يبقى هنسيبها. بعد كده البنت هتشغل الواد عايز يرجع لها. ازاي يا ابني؟ ما ينفعش. فيبقى احنا بين تهور وبين برود. فالشيخ لا يكون لا هو المتهور ولا هو البارد. نريد ايه بقى؟ ضوابط وحس. اللي انا قلتها من شويه، انا عايز ضابط وعايز حس. دين تاخده بحس. حس حس يخليك وانت نايم قايم تروح للرسول. النبي يسمع كما عند مسلم صوت اقدام. من النبي يقول قبل ما يسمع صوت اقدام؟ الا من رجل صالح يحرسني الليله. شويه سمع صوت اقدام وكانه هو اللي اتصل على سعد بن ابي وقاص. قال من؟ قال سعد يا رسول الله. جاء يحرسه. طب والتاني؟ التاني مرض حزين. ليه؟ الجنه درجات والنبي صلى الله عليه وسلم من يبلغ قدر النبي. اذا لما رأى النبي في الجنه مصاب عظيم. حس حس. والتالت حبس نفسه في البيت. نزلت آية لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ونجهر الصوت. يبقى أنا المقصود بالآية. يبقى أنا حبب عمله. والنبي يسأل فين زيد؟ فين ثابت بن القيس؟ ما شفتوش ثابت بن القيس. يا أنا أتيك بخبر يا رسول. أنا جار أتيك بخبره. جاء بخبر يا رسول ده حبس نفسه. حبس نفسه لما نزلت الآية حبس. قال لا بل هو من أهل الجنة. حس يا رجل حس يا رجل حس. يبقى هنا في بين حس وبين إيه؟ وبين ضابط. وبين ضابط. فالآن قل لي بالله عليك زي اللي يقولك الشيخ هشام ده كله مع السنة والشيخين. ما تنفعش. وده برضو الشيخ هشام مش هننكر عليه تبديع المشايخ ثورات بس ما فيش إلزام بالتبديع. كيف هذا؟ يا الشيخ هشام قال دليل يبقى تلزم. يا الشيخ هشام خالف الدليل يبقى يلزم بالرجوع. الدين مش مجاملة. مش هنعدل الشيخ هشام. محدش ينكر مع الشيخ هشام. لكن يا جماعه هما مش مبتدع عشان احنا مش ملزمين بالشيخ هشام. لا هو ايه ده الدين يعني؟ ايه الدين بوجه عملتين يعني؟ وجهين ملك وكتابه؟ لا الدين يا صح يا خطا يا وافق دليلا فناخذ به يا خالف. صح يا عبد الله يا ابني؟ صح. يبقى هو كده يا وافق يا خالف. واحد اخوكم جاب لي اوراق لبعض المشايخ احنا كنا عنهم في مسألة الخلاف في العقيدة ديت لما علقنا على الشيخ الفرقوس وبيقول ان الصحابة اختلفوا في العقيدة وكلام هذا القبيل. فجاب لي كلام كتير كده. قلت له فين يا ابنك؟ فين يا ابن الكلام؟ انا عاوز الكلام اللي قاله ورده عليه بس. الكلام اللي قاله ما جابوش. يرد في منطقة اخرى خالص. منطقة اخرى غير منطقة الكلام. احنا عايزين نختصر. جايب لي كتاب الاخ جايب لي كتاب كامل بيقول لي في تكفير الخوارج الباحث او رساله الماجستير والباحث عايز يقول المساله دي خلافيه وحتى لو هو بيرجح ايه ان الخوارج مش كفار. يا ابني هي حاجه واحده. الكتاب ده حطه جنبك كده. مش صح يا عبد الرحمن؟ حطه جنبك. انا عايز حاجه واحده بس. انا راجل فلاح عارف ان انا بنزل ارض بالليل اتروت ازاي. الارض دي هفضل انزل هنا وهنا وانا خدت من انا راجل فلاح معلم ارضي ارضي فيها حته مرتفعه فيها بقوم نزل وانا بليل في الظلام عندي الحته المرتفعه واقف عليها وصلتها الميه يبقى الارض كلها تروت ما دي اعلى حته في الارض انا راجل فلاح انا هتعب نفسي بالله عليك وانت بليل كده تمر على ثلاث فدادين ازاي تشوفها الخط ده خد والخط ده ما ترواش والخط ده كده والخط ده كده هتتعب ومش هتوصل في النهايه ممكن تسيب قطعه انت في اعلى قطعه ارض عندك اعلى جزء في الارض فين في المكان الفلاني روح عنده وصلوا ميه غمرته الميه يبقى الارض كلها غرقت ما وصلتوش اصبر شويه او تقوم قافل الحوال بتاعك البتاع والارض بتاخد مع بعضها صح يا ابو هشام صح هو كده ما احنا فلاحين برضه الفلاحه دي على فكره فرق قواعد بتنفع في العلم فانا راجل فلاح اي ابني ناقش معايا الخوارج كفار شوف انا عايز افهم الصحابه كفروهم انا عايز بس ده كفروهم او اختلفوا في تكفيرهم او ما كفرهمش ده العمد كفروهم اخدها اجماعي على التكفير ولا يصلح خلاف لم يكفروهم اخدها اجماع على عدم التكفير ولا يصلح خلاف اختلفوا اخدها خلاف بس الرساله دي بتقول ايه الرساله دي كلها بتقول ايه بتقول الصحابه كفروهم لا يبقى خلاص رفعت الجلسه اجماع على ان عدم الكفر ايه انتهت المساله ده ابن العربي والقرطبي والصنعاني وابن باز انا لاقي لكم اصلا ابن العربي وكمان البخاري وابن باز انا لاقي لكم هذا الكلام انا قلت لكم هذا الكلام لكن احنا عندنا بعد اجماع الصحابه لا يلتفت للقول يبقى التحقيق واحد بس هل الصحابة لان في خوارج عند عدد صبع نعم قتلوهم قتل مرتدين ولا قتل بغاة ولا قتلوهم قتالا وسطا بين المرتدين والبغاة ده المطلوب تحريره نعطي القوس لبريه ونعطي الجواد لفارسه ابن تيمية يقول فقتلهم علي رضي الله عنه لا قتال المرتدين ولهذا لم يسبي نساءهم كذا ولا قتال البغاة ولهذا لم يترك كل أبوالهم وإنما جعلهم صنفا ثالثا وسطا بين البغاة والمرتدين فأخذ أموالهم التي في أرض المعركة ده فيما يتعلق بأحكامه لكنهم ماذا مسلمون إذا المطلوب معنى واحد أنا مش عايز رسالة ماجستير رسالة المسيرة دي مش عايزها خالص إلا من باب إيه اطلاع على أقوال العلماء لكن الترجيح والتبني الصحابة كفروهم فيكون هذا إجماعا لم يكفروهم فيكون هذا إجماعا اختلفوا بتكفيرهم فيكون هذا خلاف واضح يا أخواني بارك الله فيكم يبقى المسائل حتى لا يكثر الكلام فكلمة ما علي منهم كلمة ما يلزمني التبديع ما عليك منهم ما عليك من دين الله لا أنا علي من دين الله في خاصة نفسك وما لي ماذا الجهاد في خاصة نفسك وما لي ماذا الجهاد بالحجة والبيان والجهاد بالسيف والسنان في خاصة لو كل واحد في خاصة نفسه أغلق عن فيه بابا الإمام أحمد سئل يا إمام الرجل يصلي ويصوم كذا أو يتكلم في أهل البدع يعني يا شيخ يا إمام أحمد أخذ مصحفي واعتكف في مسجدي واقرأ أختم لي ختمتين ثلاثة في الشهر أربعة خمسة ستة ولا أشغل نفسي فلان مبتدع وفلان سني وفلان كذا مما يؤدي إلى تنحر مع الناس أو قسوة قلوب فقال الإمام أحمد رحمه الله الرجل يصلي ويصوم كذا هذا لنفسه أو يتكلم في أهل البدع هذا للأمة هذا أنفع الفريابي شيخ البخاري يتكلم فعاتبوه اترك الكلام في أهل البدع لماذا تتكلم في أهل البدع اترك الكلام في أهل البدع قال كلامي في أهل البدع أحب إلي من عبادة 60 سنة كلامي فين؟ فالبدع أحب إلي من عبادة 60 سنة طب ما وجه ذلك؟ عبادتك 60 سنة لك لم ينتفع بها المسلمون كلامك في أهل البدع رد جاهلا وأرشد حائرا وأقام ضائعا كلام في أهل البدع نقي به الدين وسلم لنا به السبيل وعرف المنعم عليهم من المغضوب عليهم والضالين. كلامك في أهل البدع به عبد الله على بصيرة، كلامك في أهل البدع تميز به أهل الحق. يبقى إذن كل هذه ثمرات. فكلمة ما علي منهم، كلمة ما كلفنا بهم، يقول الشيخ اسمع بقى الكلام الجميل: فقد كذب على الله وافترى. اللي بيقول هذا الكلام فقد كلفه الله تعالى بهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم بالحجة والبيان والسيف والسنان. كيف ما كلفني الله، كيف ما كلفني الله؟ إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل، يقاتلون في سبيل، فيقتلون ويقتلون. كيف ما كلفك الله بهم؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ كيف ما كلفك الله بهم؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كيف ما كلفك الله بهذا؟ عند مسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلما استطع فبلسانه، فلما استطع فبقلبه. كيف ما كلفك الله بهذا؟ فقد كلفه الله تعالى بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولاده. أول أربع كلمات أرسل بها محمد بن عبد الله: أنذر، كبر، طهر، أهجر. أول أربع كلمات نجدها في سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر عن شرك، وربك فكبر عظم بالتوحيد، وثيابك فطهر، طهر أعمالك من الشرك، والرجز أهجر. أنذر، كبر، طهر، أهجر. والكلمة الأولى اقرأ، تعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. يبقى أول كلمة نزلت اقرأ اعلم بها صار نبيا، وأول أوامر أرسل بها أنذر، كبر، طهر، أهجر. لماذا تقدمت اعلم؟ لأن أنذر وكبر وطهر وأهجر بناء على اقرأ. أدى خلاصة دين الله. دين الله خمس كلمات: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم اقرأ باسم ربك الله خلاص. أنه لا إله إلا الله، أنذر، كبر، طهر، أهجر. لأنه لا معبود حق إلا الله، ففيها نفي الشرك والأمر بالتوحيد وتعظيم الرب بهذا، وطهر عملك من الشرك واترك كل باطل. يبقى أول خمس كلمات بها نبئ وأرسل، ما هي؟ ها قولي عبد اللطيف. خمسة بقى، احنا في أربعة وفي خمس، أربعة أرسل، في واحدة بقى قبلها بها نبئ. ها اقرأ معناها اعلم، إشارة إلى العلم، اقرأ. فإذا قرأت فأنذر، كبر، طهر، أهجر. قول أول كلمة اقرأ، يعني فاعلم. إذا قرأت وعلمت فأنذر، كبر، طهر، أهجر. أنذر عن كل باطل ومنه الشرك، كبر كل حق عظمه ومنه التوحيد، طهر كل أعمالك قلبية أو بدنية أو قولية من الباطل، أهجر كل باطل شرك بدع خرافات معاصي. بس هذا دين الله عز وجل. يبقى لابد يكون عندك إنذار وتعظيم وتطهير وهجر. دين بدون هجر، دين بدون تعظيم، دين بدين. قد كانت لك بسرعة حسنة في إبراهيم الذين معه إذ قالوا قومهم إنا براء، بدأ بالهجر أهو، براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوات والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله واحد. ده أسوة لنا. طب واحد بس هو كان مع أبيه وكان إلا قول إبراهيم، ده ليس يبقى لكم حل اقتداء. ليه؟ لأنه كان عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه. إن إبراهيم الأواه حليم. يا سلام، فقد كلفه الله تعالى بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم. فالله الله يا إخواني، الله الله يا إخواني، تمسكوا بذلك الولاء والبراء لعلكم تلقون ربكم وأنتم لا تشركون به شيئا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. في بعد في, في, في منهج ابن عبد الوهاب عجيب جدا، تلحظه الرجل ده عجيب جدا بيتكلم. شوف كل مصنفاته في توحيد وشرك، لكن سبحان الله ما أرك عبارة هذا الرجل. تعرف لو فتحت كتاب كشف الشبهات والله العظيم يا إخوان فيها مواضع تبكي العيون منها. رجل عجيب، رجل صاحب حس وعاطفة، رجل مؤمن بالقضية. يا إخواني الفصاحة فصاحة القضية. الإنسان لو صاحب قضية هيكون أفصح الناس ولو كانت ألفاظه عادية. ليه؟ لأن ألفاظه ممزوجة بقضيته، ألفاظه ممزوجة بصدقه، والصدق بهاء. وكم من فصيح كلمات رنانة رقراقة ولا تدخل قلبك لأنك تشعر أنها ليست صادقة. فالصادق تدخل كلماته ولو كانت فصاحة لسانه، ولو لم يدرس بلاغة ولم يدرس بيان ولا بديع. والكاذب ما تدخل كلماته ولو أهال عليها من لسان العرب ما كان كامرئ القيس أو النبيغ الذبياني. الصدق يا إخواني أعظم رسالة تخرج مع كلماتك. ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه تشعر في علومه هذا الحس رحمة الله عليه. نعم نعم في نعم أعطينا.
جاء في السير عن أبي توبة الحلبي قال حدثنا أصحابنا أن ثورا لقي الأوزاعي فمد يده إليه فأبى الأوزاعي أن يمد يده إليه وقال يا ثور لو كانت الدنيا لكانت المقاربة ولكنه الدين. وقيل ليحيى بن سعيد أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله يوم القيامة؟ فقال لأن يكونوا خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول لي لما لم تذب الكذب عن حديثي.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى ولنختم الكلام بآية ذكرها الله تعالى في كتابه تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم من كفر الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى كفر أهل زماننا أعظم من كفر المشركين الأولين، أعظم من كفر أبي جهل وأبي لهب، لأن المشركين الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة لأنهم يعلمون أنه لا يخلص من الشدة إلا الله. أما مشرك زماننا فهم في الشدة أكثر شركا منهم في الرخاء، إذا وقعوا في الشدة ينادون معبوداتهم، كل ينادي معبوده ليخلصه من الغرق في البحر، يخلصه من كذا. كلما زاد الخطر زاد الشرك عندهم، فهم أشد من المشركين الأولين والعياذ بالله. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى قال الله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فقد ذكر الله عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادة والمشايخ فلم يدعوا أحدا منهم ولم يستغيثوا بهم، بل يخلصون لله وحده لا شريك له ويستغيثون به وحده. فإذا جاء الرخاء أشركوا. وأنت ترى المشركين من أهل زماننا ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم وفيه زهد واجتهاد وعبادة، إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله مثل معروف أو عبد القادر الجيلاني أو أجل من هؤلاء
وأجل من هؤلاء
وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب والزبير، وأجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله المستعان. وأعظم من ذلك وأطم أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمرضة مثل شمسان وإدريس ويقال له الأشقر ويوسف وأمثالهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى،
رحم الله ابن عبد الوهاب، ما أنصح للأمة، ولهذا لا يحبه إلا سلفي سني، ولا يبغضه إلا مشرك أو منافق أو زنديق أو ضال مبتدع. ما يبغض ابن عبد الوهاب إلا أقل أحوال من يبغض ابن عبد الوهاب أنه مبتدع. تبغض ابن عبد الوهاب لماذا؟ لماذا نبغض ابن عبد الوهاب؟ لأن قمع بالتوحيد، لأن الله جدد به هذا الأمر. لماذا نبغض ابن عبد الوهاب؟ لأن مصنفاته في إقامة دين محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا نبغض ابن عبد الوهاب؟ إلا لأنك تبغض قضيته أصلا، أنت قبوري تبغض ما يقول، أو أنت مبتدع ضال تقلد. لماذا نبغض ابن عبد الوهاب؟ لماذا نبغض ابن تيمية؟ لماذا نبغض أحمد بن حنبل؟ لماذا نبغض السلف؟ أقل أحوال من يبغض هؤلاء الضلال، مبتدع ضال، فحبهم إيمان وبغضهم نفاق وطغيان. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى، معروف هو معروف الكرخي من الأولياء المعروفين في العراق، يعبده القبوريون، وعبد القادر الجيلاني إمام من أئمة الحنابلة القدماء، فهو إمام جليل، ولكن لما مات اعتقدوا أنه ينفع ويضر فبنوا على قبره، والصوفية اتخذوه إماما للمتصوفة أصحاب طريقة يسمونها القادرية، وهو بريء منهم رحمه الله. فهو
كمن عبد الحسين وهو بريء، كمن عبد العزير وهو بريء، وكمن عبد المسيح وهو بريء. ولهذا لما نزلت فإنكم تعبدون من دونه حصب جهنم أنتم لا واردون، استشكل بعض المشركين قال بقى تعالى يا محمد إنكم تعبدون حصب جهنم، طب النصارى دول بيعبدوا عيسى، يبقى عيسى فين؟ في النار. إذا عيسى في النار، واعتبروا أن هذه إيه؟ ثغرة. فالله عز وجل قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ولهذا الطواغيت من عبد وهو راض. طب اثنين، من دعا الى عبادة نفسه، انما من عبد وهو غير راض الذنب على من عبده وليس عليه هو. نعم.
قال فهو معروف بالصلاح والاستقامة والعلم والتقى، وكان من اكابر اصحاب مذهب الامام احمد، وله فيه مؤلف معروف اسمه الغنية. قال وزيد بن الخطاب صحابي جليل، وهو أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وقتل في اليمامة قبر فيها، وكان عليه قبة، فلما جاء الشيخ محمد رحمه الله هدم هذه القبة ولم تقم إلى الآن والحمد لله، ولن تقوم إن شاء الله.
يا رب. نعم.
قال والزبير بن العوام رضي الله عنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الأولياء والصحابة يعبدهم القبوريون، ولكنهم لم يكتفوا بعبادتهم، بل عبدوا الطواغيت والكفرة والمردة من السحرة والكهنة والإباحيين والحلوليين الذين يقولون من ترك الأوامر والنواهي فهو مقرب من الله وليس بحاجة للأوامر والنواهي، وإنما هي للعوام فقط، أما هو فوصل إلى الله ولا يحتاج إلى شيء.
عندهم دي أعلى مرتبة، مرتبة الولاية، أنك تصل لمرتبة يرفع عنك التكليف. وطبعا لا شك ان هذه مرتبه الكفر والعياذ بالله، من اعتقد هذا انه لا يصل الى مرتبه لا يكلف فيها فهذا كافر. نعم.
قال وشمسان وادريس ويوسف هؤلاء طواغيت كانوا في الرياض قبل ظهور دعوه الشيخ، فلما جاء الشيخ رحمه الله تعالى وقام بالجهاد في سبيل الله واستولى المسلمون على الرياض ازالوا هذه الوثنيات منها ومن غيرها والحمد لله.
نعم. وهذا كله يا اخواني شوفوا جهود علماء الامه ومنهم ابن عبد الوهاب في محاربه الشرك، والحمد لله طهر الله بها الجزيرة. دعوة ابن عبد الوهاب بعد ما كان فيها زيد بن الخطاب يعبد شمسان وإلى آخره طهر الله بها. وهذا كله لأن ابن عبد الوهاب اتخذ موقفا واضحا تجاه القبوريين. تعالوا بقى إلى مشايخ السلفين في مصر، تعالوا إلى محمد حسان اللي يقول في الصوفية الأشعرة مكانكم هنا، أنا ما جلست هنا إلا لأنكم تركتم مكاني. كلام محمد حسان. الأشاعرة هم أهل السنة القبوريون، كلام محمد حسان. طب كلام أبو إسحاق الحويني في الشعراوي صاحب الخواطر بيقول الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، الرجل جيد جدا في توصيل المعلومة، يعني لو الشيخ كان له حظ في السنة للأحاديث، يعني لأنه كان فقير في السنة، يعني اطلاعه على الأحاديث الحقيقة كان ضعيفا جدا، وهو لو كان مطلعا على الأحاديث لأثرى مادة التفسير ثراء غير مسبوق. مشكلة الرجل ده الاستدلال بالحديث الضعيف، مشكلة الرجل ده لسبح الضعيف عند الحويني. ليست مشكلته قبوري، ليست مشكلته الطواف، ليست مشكلته تدريس في مساجد مقبورة، ليست مشكلته محاربة سنة، ليست مشكلته الله لا مكان له، ليست مشكلته، ما عندهش مشكلة عند الحويني خالص، لأن الحويني أصلا ما عندهش مشكلة في القضايا دي، ولا حسن عنده مشكلة في القضايا دي، لأنه في مشكلة في القضايا دي ما كانش الأشاعرة هم أهل السنة. لو مشكلة عندهم في القضية ديت ما كانش هذا الرجل عيبه الأحاديث الضعيفة. الرجل ده عيبه الأحاديث الضعيفة، نفس كلام العدو في الكشك برضه الأحاديث الضعيفة، وفي الرجل ده برضه الأحاديث الضعيفة، بس هي المشكلة عندهم الأحاديث الضعيفة فقط والاعتقادات الضعيفة. فلو وكل التمييز والدين لهؤلاء المشايخ ليميزوا لشبابنا اليوم التوحيد من الشرك والسنة والبدعة، أكانوا يقومون بهذا؟ اللي بيقدم لك الرجل ده جيد جدا، الرجل ده لو كان عنده حديث صحيحة لأثرى مادة تفسير إثراء غير مسبوق، لا ابن جرير ولا ابن كثير ولا بغوي، الرجل ده بس عيبه الحديث الضعيف. لو كان عنده حديث صحيحة لكان تفسيره غير مسبوق. يا الله يا الله. ففي فارق بين دعاة التوحيد كابن عبد الوهاب وابن تيمية ابن باز الباني، دعاة توحيد وسنة. الألباني نفسه شيخ اللي بيقول يعني الحويني شيخ يعني ولاقيه كم وعشرين يوم كده، الألباني نفسه قد قضيته الحديث ضعيفة. الألباني نفسه ماذا قال في هذا الرجل لما علق عليه؟ علق بالحديث ضعيفة، علق بالمعتقد الفاسد. الألباني له كلام في هذا الرجل في المعتقد الفاسد، الألباني له كلام في كشك في المعتقد الفاسد، الألباني له كلام في الكوثري صاحب الحديث عالم من علماء الحديث في المعتقد الفاسد، الألباني رد على عبد الفتاح أبو غدة في المعتقد الفاسد، الألباني رد على الطحان في المعتقد الفاسد، الألباني رد على سيد خب في المعتقد الفاسد، الألباني رد على حسن البنا في المعتقد الفاسد، الألباني رد على القرضاوي في المعتقد الفاسد. الحويني صلى على القرضاوي صاحب المعتقد الفاسد، أقعد الشحراوي صاحب المعتقد الفاسد، أثنى على عبد الرحمن عبد الخالق صاحب المعتقد الفاسد اللي شيخه كما يزعم هو حذر من كل هؤلاء. هؤلاء هم الذين يتميز بهم الدين، ابن عبد الوهاب، ابن باز، الألباني، عثيمين، فوزان، قبلهم ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب، قبلهم أحمد مالك الشافعي، قبلهم ابن شهاب وابن مسيب وابن سيرين، قبلهم أبو بكر وعمر وعثمان، دول رجال لابد أن نعرفهم وأن نترجم لهم وأن نكون على ضربهم في الدعوة إلى الله بدون مجاملة ولا مواربة. لو كانت الدنيا لجاملتك بها، ولكنه الدين، ولا يجوز لإنسان أن يجامل بما لا يملك. وبهذا ننتهي من هذه الرسالة ونصل إلى خاتمتها، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.